فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أولا حقيقة المنظر الذي أمامي منظر جميل وحسن وطيب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وشباب خير إن شاء الله وإقبال على العلم وطلبه وتحصيله وأيضا أشعر أن هناك منافسة فيه ولا سيما أيضا في منافسة الأماكن والقرب من ليكون الراغب أكثر استماعا وأقرب لما يأمل من تحصيل من فوائد الآخرة وهذا من حسن وأحسب إن شاء الله أنكم تغبطون على هذه المنافسة ولا سيما إذا قارنا ذلك قد يكون بأتراب لكم وإخوة لكم قد يكون في غير المواقع إما في أسواق عامة أو في أماكن أخرى وإن كان لا شك طبعا التنزه أمر حسن وأمر أحيانا مطلوب في بعض الأحيان سواء مع زملائه أو مع أهله هذا أمر لا شك أنه تحتاجه النفوس ولكن قد يكون هناك أيضا سلوكيات غير حسنة والحمد لله الله سبحانه وتعالى صرفكم عنها وتفي أماكن طيبة إن شاء الله ونحسب إن شاء الله أننا نحرص أن نكون في حلقات علم وفي ممن يعني يعمرون بيوت الله عز وجل ويجلسون في بيوت الله عز وجل يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إن شاء الله ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده غير أني لاحظت أن هذه المنافسة جميلة ولكنها قد تكون يعني أغفلت بعضكم عن أن يؤدوا سنة الراتبة فيحرصوا أن تصلوا أو تؤدوا سنة الراتبة فهي من السنن المؤكدة فهذا إن شاء الله مما يتم به عملكم ويكمل به هذه المنافسات الشريفة سبق معنا في الكلام عن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وتكلم الشيخ عن الإسلام وذكرنا معناه ومراتبه وأنه الإسلام والإيمان والإحسان، فتكلم عن الإسلام وأركانه والأدلة على ذلك كله. ثم نحن الآن في الركن الأول حقا من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله في معناها وفي ما أورده الشيخ رحمه الله من أدلة عليها، ولعلنا عطلنا في ذلك لأن الأمر يستدعي ذلك، ولأن غرض الشيخ رحمه الله من هذا الكتاب الجميل وإن كان مختصرا لكنه مليء جدا بالمعاني، وإن كان أيضا رحمه الله بأسلوبه السهل والمبسط وضعه للمبتدئين وللعامة أيضا، ولهذا كان أئمة الدعوة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء كانوا يعلمونه ويقرؤونه في المساجد ويكلفون من يعني أعانه الله عز وجل من العامة أن يحفظها ويسأل عنها في المسجد، وهذا أمر حسن وتقليد حسن. فتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله حيث معناها والاستدلال عليها، وهذا دليل شهادة أن محمد رسول الله. وينبغي أن يعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي ركن واحد، أركان الإسلام خمسة، الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس ركنين، وهذا أمر ينبغي أن يكون مستقرا. فالجزء الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمد رسول الله، فهما متصلان لا ينفصلان ولا ينفكان، وهما يمثلان ركنا واحد، ولا سيما إذا قلنا إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وأن الشهادة تعني الإخبار والعلم والنطق والكلام والبيان. فقال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أولا شهادة، وسوف يتم معنى شهادة أن محمد رسول الله، فهو الدليل هنا دليل نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على نبوته من الكتاب ومن السنة ومن المعقول كثير جدا. أما النقل فكثير، هذه الآيات ومحمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين في آيات كثيرة، والأحاديث أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمدا رسول الله، في أيضا في أحاديث كثيرة. أما فيما يتعلق بالدليل المعقول على أن محمد رسول الله، أيضا هناك أدلة كثيرة من العقل، حتى القرآن دل على الاستدلالات العقلية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، بمعنى أنه محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ومعلوم لدى البشرية أن هناك أنبياء بعثهم الله عز وجل في الأمم، وهذا متقرر. فإذا كان اليهود مقرون بنبوة موسى والنصارى مقرون بنبوة عيسى، وكذلك أيضا التاريخ شاهد أن هناك أنبياء: نوح وإبراهيم وصالح وهود ولوط وغيرهم، فمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ولهذا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت بدعة من الرسل. ثم أيضا حينما يقول الرجل إني نبي يدعي نبوة، فما يدعي النبوة إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، وحينما ادعى أو حينما أعلن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي هم يعرفونه ويعرفون سيرته، نبي رجل أمين صادق عاقل، ولم يعرف عنه صبوة ولم يعرف عنه أي تصرفات، إنما حينما أوحي إليه أعلن، فهم لم يشهدوا ولم يعرفوا في تاريخه أي شذوذ. فهذا من أعظم الأدلة، ما كان له أن يكذب، لو كان يكذب كان عرف في سيرته، لأن الإنسان الكذاب أو الإنسان الخائن أو الإنسان غير الأمين أو الإنسان الذي له تطلعات أيضا، حتى ليس له تطلع في رئاسة وليس له تطلع في زعامة، ولهذا حتى تعرفون حينما جاء يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت دعوته تظهر وبدأ يعني يتبعه من يتبعه وبدأ أيضا تدخل الدعوة العقول، جاء جملة من صناديق قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك قد سفه آلهتنا، وأنه فانظر إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يكون أكثرنا مالا، إن كان يريد زعامة سودناه علينا حتى يكون هو سيد قريش، وإلى آخره. كل المغريات التي غالبا يتطلع لها أصحاب المناصب العليا الدنيوية عرضوها. فذهب أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن سادة قومك قد عرضوا كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه يعني أولا رأى أنهم منهم جدية، ورأى أنه كأنه أيضا أبو طالب قال لعل في هذا جمع للكلمة ولعل في هذا أيضا يعني تهدي أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الذي ما تركته حتى يغيره الله أو أهلك دونه. فعلم أن القضية ما هي قضية مناصب ولا قضية، ولو كان يريد لا، بل كان فقيرا وذهب في تجارة في حياته لخديجة وكان ورعى الغنم، أمر بشر عادي. فلما راشد طبعا عزمه وتصميمه وقف معه، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن حفظ هذه الدعوة أن أبا طالب أيضا وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم بدعوتك والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. فهذا أيضا من الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى طبعا بذلك شهادة ربنا عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأيضا من لا شك طبعا من الأدلة أنه رجل أمي، وهذا من حكمة الله عز وجل هذا الدين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فكونه عليه الصلاة والسلام أميا ولا يقرأ ولا يكتب وما عرف عنه حتى من المعروف ليس له أي تواصل مع العلماء ولا مع أهل الكتاب ولا مع غيرهم، وأتى بهذا العجب العجاب بكتاب فيه خبر من قبلكم خبر من بعدكم إخبار عن الغيب غيب عن غيبيات عن الرسل عن أمي. ولهذا حينما ذهب إلى ورقة بن نوفل خال خديجة فلما سمع قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى لئن لأنصرنك نصرا لا امتدت بها حياء لأنصرنك نصرا مؤزرا، وقال إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فمن أظهر الدلالات على نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أمي، وأن أتى بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وتحدى به العرب وتحدى به حتى الأمم. ولهذا من منذ تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هو القرآن محفوظ، مع على الرغم من محاولات الكفار، كفار قريش، محاولات اليهود، محاولات جميع الأجناس أن يأتوا بمثله، أن يشوشوا عليه، أن يلبسوا المستشرقين وغيرهم، والقرآن محفوظ، والله تولى حفظه، حق من عند الله عز وجل. هذا من أعظم الآيات. على كل حال الأدلة في ذلك ناهيك طبعا بالمعجزات التي كانت في حياته، كحنين الجزع وتسبيح الحصى في يديه، وأيضا نبع الماء بين أصابعه، وتكليم بعض الحيوانات له، فهذه كلها لا شك، وانشقاق الغمر، فهذا كله مما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأيضا قرئ من أنفسكم من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنتكم، وحريص عليكم على هدايتكم وعلى خير لكم وجلب كل ما فيه خير لكم ودفع كل ما فيه ضرر عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين، رؤوف رحيم، رحمة خاصة، وإلا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لأن الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحيم بالعالمين، فهو نعم له رحمة عامة بالعالمين كلهم، ورحمة خاصة بالمؤمنين. ثم قال رحمه الله: ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. يعني الشيخ رحمه الله جمع غايات الرسالة ومهماتها في هذه الكلمات الأربع تقريبا، هذه تجمع الدين كله، ولا سيما فيما يتعلق بمهمة الرسالة المحمدية. طاعته فيما أمر، فحينما تقول، وحينما يقول مسلم أشهد أن محمد رسول الله، طبعا أعلن، لأن الشهادة الإعلان والإخبار، وأن محمد رسول الله، فإذا قال المسلم ذلك يلتزم بهذه الأمور الأربعة، هو الطاعة، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على طاعته في الكتاب والسنة كثيرة، من يطيع رسوله فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيها أطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول. فالأمر الأول في تحقيق الشهادة أن محمد رسول طاعته، والطاعة تعني الالتزام بكل ما جاء به. ولما ذكر الطاعة ذكر النهي، بمعنى فإذا الطاعة هنا في المأمورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمأمورات وبمنهيات، فالمأمورات نأتي بها والمنهيات نجتنبها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم ما 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 أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فنحن يجب علينا أن نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، فاتقوا الله ما استطعتم. ففي جانب الطاعات الاستطاعة، نطيع ما استطعنا، والدين وأحكام الإسلام كلها جاءت بالطاعة، وسوف نتكلم عن هذا إن شاء الله في الحج. الحج أنه قال من استطاع لي سبيلا، ونذكر لماذا خص الحج بالاستطاعة، مع أن كل المأمورات، الصلاة بالاستطاعة، الصيام بالاستطاعة، الزكاة كذلك أيضا، وكل المأمورات في الاستطاعة، حدود الاستطاعة. والإسلام أيضا أتى حتى مع أنها في حدود، مع أننا نطيع الله ورسوله ما استطعنا، لكن أيضا التكاليف جاءت أيضا في حدود طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمأمورات في حدود الطاعة، بل في حدود الاستطاعة، المأمورات في حدود الاستطاعة، وإن كان هناك رخصة وعزيمة طبعا كما تعرفون فيما يتعلق مثلا الصيام، إنسان يصوم، فإذا كان مريضا من أيام أخر، مسافر من أيام أخر، إذا كان لسرع البتة إطعام على ما هو معروف في تفصيل الصيام، مثلا الصلاة صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، هذا يتعلق به أيضا جانب الرسالة، حينما تشهد أن محمد رسول الله يجب أن تصدقه فيما أخبر، وغالبا هذا يتعلق بالغيبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمغيبات كثيرة، والغيب فيه غيب ماضي وفيه غيب مستقبل. الغيب الماضي ما أخبر عن الأحوال السابقة، أخبر عن الأنبياء، أخبر عن الأحوال التي حصلت على الأمم، في أهلك الله الكافرين سواء قوم نوح، فيما حصل لآدم وزوجه، وما حصل لابنيه وقابيل وهابيل، فيما حصل لكل الأمم، الأخبار الماضية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، يجب أن نصدقها تصديقا يقينيا أنها حق، هذا ماضي. في حاضر، فيما يتعلق بالغيبيات الحاضرة كالملائكة، الجن، أحوال الغيبيات السماوات إلى آخره مما صح به الخبر، هذا مغيب عنا فهو يعتبر غيب. غيب مستقبل سواء فيما يتعلق أخبر النبي عن ما، سواء فيما يتعلق بأشراط الساعة، فيما يتعلق بالأحوال المستقبلية، أو فيما يتعلق باليوم الآخر، أحوال اليوم الآخر غيب أشك، سواء فيما يتعلق ما بعد الموت من القبر ونعيمه وعذابه، من القيامة وأحوالها، من الجنة وأيضا نعيمها، والنار وأهلها وأهوالها، وما يتعلق بكل الميزان، الحساب إلى آخره، كل ذلك غيب. فهناك غيب ماضي، وهناك غيب حاضر، وهناك غيب مستقبل، فكل ما وكلها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه فيما أخبر، بمعنى بما صح به النقل، ما جاء في الكتاب وما صح به النقل من السنة، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا الجانب الطاعة، نطيعه فيما أمر ونجتنب ما عنه نهى وزجر، كل المنهيات، والمنهيات نكف عنها كلها، ليست متعلقة بالاستطاعة، الطاعة المأمورات بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم في المأمورات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم منه فأتوا منه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النهي كف، يعني ليس فيه طاقة، ليس فيه بذل، إنما تكف، والكف في قدرتك، المحرمات، الممنوعات، المنهيات، حقوق الوالدين، إيذاء الناس، إيذاء الجار، إيذاء أكل الحرام، كف، كله كف، ما يعني لا تحتاج إلى طاقة لأنك تكف، والكف لا يحتاج إلى قوة، بينما الفعل لا يحتاج إلى قوة. المأمورات نعم، ما استطعتم، صلاة، زكاة، بر والدين، كسب صدقات، أعمال الصيام، الحج إلى آخره، كل المأمورات أولا حسب الطاقة، والشيء الثاني أيضا مجال منافسة كثير، لكن المنهيات لا، المنهيات نكف عنها كلها، لأننا نستطيع، ولا 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 يستطيع الواحد، والله والله ما استطيع، ما أدخن، ما استطيع، ما ما ما, ما يعني الا 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 ما عق والدي، ما استطيع، ما الا اكل حرام ابدا، الا في احوال الضروره، وإن كانت فعل يعني مثل الاضطرار للميتة، أو الاضطرار للمحرمات في حال الاضطرار، شرب الخمر في غصة مثلا إلى آخره المعروف، هذه الحقيقة يعني أحوال لا شك أنها خاصة، وإلا الأصل أن المنهي عنه لا يحتاج إلى، ليس مقيدا بالاستطاعة. الأمر الرابع وهو ميزان عظيم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم أو ما شرع الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني مبدأ عظيم عظيم جدا، وهو أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تعرفون طبعا مر عليه كثيرا وسوف يأتي أيضا قضية أن وسوف يأتي أيضا في الكلام على الصلاة حينما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله أنها نفي وإثبات، نفي وإثبات، بمعنى ليس فقط أن تعبد الله بل وأن تتبرأ من عبادة ما سواه. وإذ قال إبراهيم يا أبي وقم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الجانبين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يضم إلى ذلك حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين هذا إلا الله، حنفاء على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ركن العبادة أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فالعبادة إذا عبدت الله مخلصا على غير صواب فأنت لم تحقق العبادة وهي مردودة، ولم تحقق شهادة أن محمد رسول الله. وإن كنت على صواب لكنك غير مخلص تشرك مع الله غير شركا أكبر أو شركا أصغر أو رياء، طبعا يختلف درجات الرد، إن كان شركا أكبر هذا مخرج من الله صلى الله عليه وسلم، إن كان شركا أصغر هذا لا يخرج من الله لكنه يحبط العمل وقد ينقص كمال التوحيد كالرياء محبط، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بمشرع بمعنى أن يكون صوابا، لابد في العمل أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو باب اجتناب البدع. كل البدع مدخلها هي أنها على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبد لله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل تريد أن تتعبد الله به لابد أن تعرضه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة، فإن لم يكن فهو مردود ومرفوض وهو معارض وغير محقق تحقيقا حقيقيا لشهادة أن محمد رسول الله. وهي قال الشيخ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني نقول ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ولهذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أشرنا في الجلسة الماضية إلى فقه الشيخ رحمه الله وحرصه على تقرير التوحيد وعلى تحقيقه وعلى بيانه، ويحاول أن لا يترك فرصة وأن لا يترك يعني مناسبة إلا ويذكر بها بالتوحيد. لاحظوا مع أنه هو الآن يستدل للصلاة والزكاة فاختار هذه الآية
فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، بينما القرآن مليء بما يدل على فرضية الصلاة والزكاة. أقيم الصلاة والزكاة من أكثر الفرائض ذكرا في كتاب الله، الصلاة ثم تليها الزكاة، حتى الزكاة قد ذكرت في أكثر من 80 موضعا. لكن الشيخ اختار هذه الآية بالذات لأنه كما قلنا في الجلسة الماضية وقلنا في أكثر مناسبة يعيش هم التوحيد. من أجمل ما مر علي في مطالعاتي هذا الأسبوع يا إخواني أن سفيان بن عيينة رحمه الله كان كثير البكاء. فقيل له رحمك الله نراك كثير البكاء، أظن حتى كان في مرضه، وهل يعني تخشى الذنوب؟ أنا والله من قيادات أو ريادات السلف الصالح. قال والله أخذ شيئا من الأرض وقيل أخذ تبنه من الأرض. قال والله ليس الذنوب أخشى، إن لا تساوي إن أهون علي من هذه ورفع عنه، ولكنني أخشى أن أسلب التوحيد، ولكني أخشى أن أو أخاف أن أسلب التوحيد. فالشيخ محمد بن لهب رحمه الله يعيش هذا الهم، وقلنا لكم إنه عرف ما حوله، إن كان في لأنه ذهب إلى الحجاز وذهب إلى الشام، إلى العراق ما ذهب إلى الشام، وذهب إلى وقرأ عن الشام وعن مصر وعن أحوال العالم الإسلامي، ولهذا كل كلامه يتكلم عن 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 المشكلات الموجودة في العالم الإسلامي سواء من القبور ومن الأولياء ومن الأضرحة. فالشيخ يعيش الهم ويحاول أن يقرر ويحقق أو أن يوصل إلى المتلقي صح التعبير من طالب العلم ومن العالم ومن من تبلغه كتبه ومؤلفاته أن يبلغهم تحقيق التوحيد وتقريره والدعوة إليه. فمن هنا اختار هذه الآية رحمه الله، ولهذا قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ابن القيمة. أثير لكم قضية على يعني كما قال على الهامش وتأملوها شوي. الآية من سورة البينة، الآية من سورة البينة، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمروا يعني الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قد يقول قائل الشيخ هذه الآية في الكفار ليست في المسلمين، كيف استدل بها في على المسلمين؟ هذه في الكفار في الكتاب. وهذا موضع الحقيقة موضع يعني إثارة عند بعض طلبة العلم، يعني هل يستدل في آيات الكفار على المسلمين؟ وهو محل الحقيقة محل تأمل ونظر، لكن الواقع أنه يستدل، لأن طبعا حينما نستدل بها لا نستدل بها لتنطبق على المسلمين، لا، إنما وجه الدلالة بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على علي رضي الله عنه وفاطمة وكان نائمين فأيقظهما قال ألا تصليان أو قم صلي، فقال علي رضي الله عنه يعني النفوس بيد الله إن شاء أيقظنا وإن شاء يعني نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أورد هذه في البخاري ومسلم وفي أحمد وكان الإنسان أكثر شيء، مع أن الآية وردت في الكفار في سورة الكهف ما أشهدتم خلق السماوات وما كنتم متخذين من دونه عبدا وما يقولون نادوا شركاء الذين فدعهم فوجعلنا بينهم وراء المجرمين نار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها ولقد صرفنا فيها القرآن للناس وكان الإنسان ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس بكل مثل وكان الإنسان أكثر وما عن الناس يوما إلى آخره. فسياقها في الكفار والإنسان هنا الكافر. فالنبي أورد استدلها بها. فليس المراد أن علي الفاطر رضي الله عنهما كافرين، لا، إن المراد أن هذا الجزء وهو جزء الجدل بس، وهذا نوع من التفسير، هذا نوع من التفسير. والشوهد كثيرة الحقيقة، منها مثلا أيضا يريدون قضية عمر رضي الله عنه رأى جابرا ومعه لحم فقال له، كأنه يعني أنكر اللحم، قال إن أهلي قرموا يعني يريدون اللحم، اشتهوا اللحم اشتريت. قال ألا تخشى أن تكون ممن يعني أو من قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ فعمر استدل يعني بمعنى الجزء المستدل به، لا أن يعني جابر رضي الله عنه من هذه، لا، إنما فما جاء في القرآن للجميع وإن كان السياق للكفار. الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أطال جدا على التقليد، الاجتهاد والتقليد، التقليد المذاهب، وأورد كثيرا إن وجدنا آبانا على أمه وإنا على أثر مقتدون، طبعا لا هي في الكفار، لكن لا، وذكر تقرير أنه يمكن استدل بها وإن كانت للكفار. فهذا الجزء اهتموا به ويمكن تراجعوا كثير، لكنه التحقيق هذا إن شاء الله. فالشيخ أوردها وإن كان طبعا الاستدلال صحيح والشيخ كان دقيقا، وكما قلنا لكم هو يعيش رحمه الله هم التوحيد ويهم فعلا يعني إيقاظ الأمة وتنبيهها إلى هذه القضية الأساسية والجذرية. فأورد الاستدلال بالصلاة والزكاة بهذه الآية العظيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ولهذا قال الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. وكما قلنا قبل قليل إن قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اشتملت على أمرين، على الإخلاص وتحقيق لا إله إلا الله، والحنفاء تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهو الاستقامة الحنيف المستقيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه تتمثل في العقيدة وتحقيق التوحيد، وحنفاء تمثل الطاعات والمأمورات والمنهيات الاستقامة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا أيضا من عطف الخاص على العام، لأن الصلاة والزكاة من عبادة، من 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 معاني ليعبدوا الله، ليعبدوا الله العبادة كما تشمل الصلاة والزكاة وتوكل، ذكرناها في المرة الماضية أن تشمل جميع العبادة، كل ما أمر به شرعا، كل ما أمر به شرعا هو عبادة بما في ذات الصلاة والزكاة والحج والصيام. لكن هذا من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص، العلماء يقولون في أصول الفقه من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص. فالصلاة والزكاة هي من مفردات ليعبدوا الله، لكنه ذكرها بخصوصية لأهميتها. طبعا أكثر ما ورد في القرآن يقيم الصلاة، وما ورد وصلوا إلا قليل، كل إقام الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة وأقام الصلاة. والعلماء يقولون إن إقام الصلاة غير الصلاة، إقام الصلاة بمعنى أن يأتي بها مستوفيا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها مجتنبا عن مكروهاتها ومنهياتها، هذا هو الذي قد أقام الصلاة. فما ورد في الغالب، وإن كان ورد سأذكر إن شاء الله ورد قليل، لكن الأغلب أنها وردت بدون إقامة في سبيل الذم. فقال في الله في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة، ولم يقل وإذا أقاموا الصلاة أقاموا كسالى، وإذا قاموا غير أقاموا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال فويل للمصلين، وإن كان نعتهم الذين صلاتهم ساهون، لكنه ما قال لمقيم الصلاة. ورد طبعا في معرض الثناء قليل، مثل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا طبعا بمعنى أدى الصلاة. ومثل أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، معنى أدى الصلاة على وجهها، فهذا قليل. لكن الأكثر أنه ورد أقام الصلاة ويقيم الصلاة وأقم الصلاة إلى آخره. فإذن المطلوب إقام الصلاة، بمعنى أن يؤديها المسلم مجتهدا في أن يستوفي في ذلك أركانها وشروطها وسننها وواجباتها، ويبتعد عن منهياتها وكراهاتها. وتعلمون يا أخواني أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام ومطلوباته بعد الشهادتين، أعظم المطلوبات الشرعية بعد الشهادتين الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهم أمر أديكم عند الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال الإمام أحمد: الشيء إذا ذهب آخره لم يبقى منه شيء. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكان آخر ما أوصى به في مرض الموت الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ولهذا يا إخواني، ولهذا وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، بل الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فيا إخواني الصلاة أعظم فرائض الإسلام، وهي التي يعني قال العلماء إن تاركها كسلا وتهاوى أنه يكفر. طبعا أما ما عداها فلا يكفر إذا تركها غير جاحد لوجوبها. الفرائض الأخرى إذا ترك الحج أو ترك الصيام أو ترك غير جاحد لوجوبه لم يقل العلماء أنه يكفر. أما الصلاة وحدها هي التي يعني وإن كان في خلاف كبير في هذا، لكنهم لم يختلفوا أن من ترك صيام تهاوى أنه لا يكفر. لكن في الصلاة قال وهو قول يعني المحقق أهل العلم أن من تركها، طبعا من جحد وجوبها كافر هذا ما في إشكال، لكن من تركها تهاون وكسى أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيا إخواني يعني أوصي ونفسي وأوصيكم بالحرص على الصلاة، سواء في أنفسنا أو في أهلنا، طبعا برفق وبحكمة، ننصح من حولنا حتى وإن كان والدينا وبأدب، ناهيكم بمن تحت يدنا من أبنائنا وزوجاتنا وأخواتنا وإخواننا إلى آخره. الثاني الزكاة، الركن الثاني الزكاة، وهو أيضا قرينة الصلاة في كتاب الله. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، واختلف العلماء هل قاتلهم كفرا أو مجرد لأنها من شعائر الإسلام الظاهر، ولأنها حق الإمام، ولأنهم يعني قالوا إن لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، أو كما قال الأعراب. فشرح الله صدر أبي بكر أن يقاتل، قاتل مانع الزكاة، وإن كان قاتل المرتدين أيضا، لكن هل كانوا كافرين بمعنى الزكاة؟ هذا خلاف العلم، والذي يرى أنهم لم يكونوا كافرين، إنما لأن ليس كل ما قتل عليه فهو كفر، لا، قد بعض الشعائر الظاهرة يقاتل عليها. ولهذا قال العلماء أن 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 أهل بلد أو قرية لو تركوا الأذان أما يقاتلوا، يعني الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، إلا أنه لابد أن يؤذن. ولهذا قال: يقاتل أهل بلد تركوهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الأذان، فإذا لم يسمع الأذان أغار على البلدة أو القرية. فالمقصود أن الزكاة من أهم فرائض الإسلام، وإن كانت تجب في الأغنياء، ليس على كل المسلمين، تجب على الأغنياء بشروطها المعروفة، وهي حق من ذكر الله عز وجل في كتابه في إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم وهذه هي مصارف الزكاة. وسمي الزكاة لأنها تزكي المال، تزكي المال وتزكي صاحبه، ولهذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر القلب وتطهر النفس من الشح ومن البخل ومن التعلق بالدنيا عموما. ولا مانع أن أذكر قليل فيما يتعلق بالتعلق بالمال والتعلق بالدنيا الحقيقة، وهذا مهم جدا. وأرجو أيضا يعني تكون في قراءاتكم وينصح التعبير في ثقافتكم أن تقرأوا أو تتأملوا تنظروا وتتفكروا في منزلة المال في الإسلام وذكر المال في القرآن. القرآن ذكر المال كثيرا في كتاب عز وجل، وهناك نظرة إلى حد ما أنا أسميها نوع من تحتاج إلى نوع من التحقيق، النظر يعني إلى مدح الفقر ومدح الفقراء ومدح ومفهوم الزهد أحيانا يحتاج إلى تحرير. الورع طبعا، الورع ما في شك أنه طبعا يترك مطلقا أن يكون إنسان ورع، لأن الورع يا أخواني الورع، لاحظوا الفرق بين الزهد والورع، الورع ترك ما يضر في الآخرة، أي شيء يضرك في الآخرة تركه ورع، طبعا محرمات ومنهيات مكروهات، هذا ما فيش كم مثل منهيات، هذا لابد يترك الورع. أما الزهد، الزهد مساحة واسعة شوي، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، واضح؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هو طبعا ما يضرك لكن ما ينفع، فأنت تشتغل بالشيء اللي ينفع، لكنك لو اشتغلت به ما يعني ما يوقعك في ممنوع محرم، بخلاف الورع. الورع لا، الورع لابد على طول الخط إن شاء الله تكون ورع، لكن الزهد طبعا طيب ما في شك، لكنه أيضا مساحة تحتاج إلى نظر. وهذا هو الذي يعني انظروه وتأملوا موارد وورود آيات المال في كتاب الله. تقريبا الحديث عن المال من أول من أوائل ما نزل القرآن وهو يتكلم عن المال قبل أن تأتي الأحكام حقيقة، لأن المال الله عز وجل قضت سنته في هذه الدنيا، قضت سنته في هذه الدنيا أن لا تقوم الحياة إلا بالمال حقيقة، يعني يجب أن نعرف هذا، ما تقوم الدنيا إلا بالمال، ولا 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 تستقيم الحياة ولا تعمر إلا بالمال. والله عز وجل طلب منا عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طبعا هي ترى الآية أيضا وردت في قصة هود، لا تقول نستذبيات الكفار على المسلمين، هي ترى في سورة هود واستعمركم فيها وأنشأكم الأرض واستعمركم فيها، وإلى عاد أخوة قال عبد الله ما كنا غيره إن أنتم لا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يستغفركم إليه هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي ثم توبوا إليه إيش الآية ها؟ لا لا هود ولا ثمود؟ لا هود أظن هود. على كل حال شوفوها في هود وفي سورة هود. فالمقصود أن رزقه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. ولا ثمود ها؟ ثمود ها؟ إن ربي رحيم ودود ها؟ ثمود خمسة الله يروه نعم في ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم هو أنشأكم واستعمركم أحسنتم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فاستغفرتم إن ربي رحيم ودود قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا. فإذا مطلوب منا عمارة الأرض. بل أحضر يعني أستعرض لكم آيتين تشوفون يعني منزلة المال. طبعا كما قلت لكم المال الله عز وجل ذكره من أوائل، بل حتى في يوم المدثر ولا تمنن تستكثر، واقرأ فأما من طغى وكل إنسان يطغى أن رأى واستغنى. والآيات المكية مليئة بالقرآن بالمال والإنفاق والحظ على طعام المسكين كثير. يعني قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين. وآية الشورى يعني قيام الأمة والذين استجابوا ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه مكونات الأمة. على كل حال آيتين يعني عجيبة في منزلة المال. قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طبعا هذه آية مدنية في سورة النساء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بمعنى لا تقوم حياتكم إلا بالمال. ولاحظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هو أموال السفهاء ما ليس أموالكم، لكنها نسبها إلينا لأن المحافظة علينا محافظة عليها محافظة على الجميع، وإهمالها الخسارة للجميع، وإلا هي الأموال السفهاء ما هي أموالنا، ليست أموال المخاطبين، أموال السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني أموالهم، لأن الكلام في حفظ مال السفيه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشد فادفعوا إليهم أموال إلى آخره. التي جعل الله لكم قياما قارنوها، وهو لطيف ذكر العلماء في الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا قيام وهذا قيام. أيضا يا أخواني الكعبة وقيامها تبقى إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا. إذا أذن الله بخراب الدنيا تهدم الكعبة، ليس كذلك؟ فجعل الله الكعبة قياما للناس ليس للمؤمنين، الدنيا كلها، وإنا أولى للناس قياما للناس. فما دام الكعبة قائمة، ما دام الحمد لله الدين فيها قائم، فإن شاء الله ما على خير. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تكلم فيها القرطبي، لاحظوا كلام القرطبي يعني كلام جميل، رجعوا له إذا شئتم، اللي يحب الزيادة رجعوا كلام القرطبي فيها. المقصود القيام. فالمال الله عز وجل شاءت سنته في هذه الدنيا أنه لا تقوم الحياة إلا به. ولهذا انظروا القرآن، المال في القرآن كثير جدا، في حفظه، في كسبه، في الإنفاقه، في حتى في الله عز وجل يقول في الأسرة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق. وقال أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله واسمعوا واطيعوا وأنفقوا. فقضية المال نحتاج إلى ولهذا الزكاة يعني جزء يسير للفقراء. ما معنى ذلك؟ معنى أن الجزء كبير للأغنياء ولا لا؟ يعني 2.5% بس، وبعدين في المئة، وسبعة وتسعين ونص في المئة صح، نسبة كبيرة وصغيرة. هذا طبعا في العروض، وطبعا في يأتي العشر، يأتي ربع العشر، نصف العشر في الزروع، ثمار في معروف، في تفاصيل معروفة، لكن كبت ما تمثل شيء، الباقي كله لكم. طبعا تأتي عاد النفقات الصدقات المستحبة، هذا شيء واسع على كل حال النفاق، لكن الواجب 2.5 و7.5 الأغنياء. ولهذا نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذهب أهل الدثور بالأجور. فالقضية نحتاج، لكن الزهد ألا يكون المال في قلبك. ولهذا قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه، شح وإلا الإنفاق وكسب المال وجمع المال ما في إشكال. فينبغي أن يكون هناك نظرة متوازنة. على كل حال هي إشارات، الموضوع ليس في هذا الموضوع، لكن على كل حال دين القيمة هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك الدين القيم، الدين الكامل، الدين الذي يجمع العقيدة والعمل. الحنفاء، الحنفاء هي العمل، والإخلاص هو ما استقر في القلب من الإيمان بالله وطاعته وحبه إلى آخره. ما سوى أيضا سيأتي تفصيل في قضية الإيمان بالله إن شاء الله في أركان الإيمان. قال: ودل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيضا الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وبعض الأحاديث جاء الصيام مقدم على الزكاة، في بعض الأحاديث جاء الصيام مقدم على الزكاة. والصيام هو لا شك أحد أركان الإسلام العظام، ومطلوب من المسلمين بشروطه وأحكامه المعروفة، سواء فيما يتعلق بالرجال والنساء والبالغين المسافرين المرضى إلى آخره. فالأصل أنه يجب على المسلم أن يصوم، وهو إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام الظاهري، أن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة اللي هي الجماع ودواعيه. هذا هو الصيام الظاهري من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يأتي الأمر الثاني وهو الخطير وهو مهم جدا، وهو أيضا يمثل، أيضا يعكس الإيمان ويعكس تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. ولا سمع، نحن الآن مقبلون على هذا الشهر الكريم، هذا اليوم هو اليوم 12 من شهر شعبان عام 1431 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مستقبل هذا الشهر نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وشهر رمضان، ويتقبله منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه قياما، إما يصوم ويقومه إيمانا واحتسابا. فمهم جدا يا إخواني أن يهيئ المسلم نفسه لأن يصوم إن شاء الله صياما يرضاه الله عز وجل ويلتزم فيه بأحكام الشرع، ولا سيما أنكم تعرفون وقتنا ومع الأسف يعني التوظيف أحيانا السيء لهذا الشهر الكريم، ولا سيما يتعلق ببعض وسائل الإعلام في قنواتها إلى آخره، ومن هنا يعني التناصح في هذا وبين حق فيه، لكنه أيضا يتجسد فيه فعلا من يقوم بالصيام على وجهه، مع أن الصيام أيضا فيه عبادات خاصة، يعني أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بعبادات خاصة أو باجتهاد خاص، سواء في الإنفاق كان أجر ريح المسرة، وكان يقوم الليل، وكان أيضا يقيم أصحاب الحجرات يقيضهن ورسين في العشر الأخيرة، وكان يعتكف في العشر الأخيرة، وكان أيضا يدرس القرآن وفي رمضان يدرس مرتين. فهذه اهتمامات خاصة في الشهر الكريم، مما يدل على أنه شهر الأمة، وأهمية يعني ما ينبغي أن تتهيأ له فيه الأمة وتستعد لتعطي هذا الشهر حقه. ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا دليل على أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا، وأيضا أهل الجاهلية كانوا يصومون، أيضا كانوا يصومون، وكان ابن عمر قال: لا درجة أن أصوم في الجاهلية أو يوما كذا، وكانوا يصومون أيضا يعني بعض أيام. وأهل الكتاب كما أخبر الله عز وجل أنه كان مفروضا عليهم، وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان اليهود يصومون عاشوراء إلى آخره، فكان الأمة السابقة عليها صيام. ولهذا في قوله تعالى: كما كتب، يعني من حيث الوجوب، لا من حيث العدد أو الصفة، لا الصفة قد تكون مختلفة. نحن نصوم 30 يوم أو 29 يوم حسب يعني الشهر، لكن كيف كانوا يصومون؟ هل يصومون إلى الليل، غروب نص الليل، إلى تغيب النجوم إلى آخره؟ لكن يعني كتب كما كتب، يعني في الوجوب وجب كما وجب على من قبلكم لعلكم تتقون، أي بمعنى أن الصيام لا شك أنه يقود إلى التقوى في من يصومه صياما يجتهد فيه، يعني كما قال على حد ما جاء في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا زبه. فإذا صام يترك العبد شهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هو الركن الخامس، الركن الخامس الحج. والحج أيضا هو قصد بيت الله المعظم، قصد بيت الله المعظم في أوقات مخصوصة أو في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. وأيضا مقرون بها العمرة على قول، وأن صحيح أنها واجبة كذلك، لكن قد لا تكون كوجوب الحج، لكن الكلام هو على الحج وهو في وقت معلوم أيضا، وهو في قصد مكة في وقت معلوم، بينما العمرة ليست في وقت معلوم لفئة معلومة، وهو من وجب عليه الحج من استطاع إليه سبيلا. وكما قلنا قبل قليل، غريب أن الحج هو الذي خص بالاستطاعة، بينما كل أحكام الإسلام الاستطاعة: اتقوا الله ما استطعتم، الصلاة في الاستطاعة، صلي قائمة في الصلاة إلى آخره. لكن في القرآن قال: لم يأتي في الصيام ما استطعتم، ولا وإن كان جاء في السنة: صلي قائمة في الصلاة قائمة إلى آخره. لكن في 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 الحج قال: من استطاع إلى سبيله. والحج أيضا سبحان الله يعني كثير من أحكامه في خيار، يعني ما يدل على أنه فيه مشقة، طبيعة الحج فيه مشقة. ولهذا الأنساك مخير بين التمتع، بين الإفراد، بين القران، الهدي المتمتع أيضا بين أن يصوم أو يهدي، إذا ما استطاع الهدي أيضا مخير بين الصيام، بين الإطعام، بين بشكل يعني عجيب. أيضا الفدية محصنة الإحرام أيضا فيها خيارات. في الأعمال يوم النحر أن يسأل قال أيضا كذلك ذكر فيها الخيارات: ارمي ولا حرج، قال اسعى ولا حرج، الرمي والذبح ولا حرج إلى آخره. فهذا فعلا يعني ملفت للنظر في الحج بخصوصه كثرة الخيارات فيه، ومما يدل على يعني أنه المشقة مرتبطة به، ولا سيما طبعا أنه يعني مكلف، ولا سيما يا أخواني إخواننا المسلمين في الخارج يعني يتكلفون في الحج كثيرا، ما عندهم يعني أنا يعني نعرف من كثير من بعض البلدان الإسلامية أنه يبدأ يجمع للحج من أول ما يبلغ، أو حتى من أول يقتطع جزء من معاشه لأولاده إلى أن يعني يبلغ حتى يحج. فمن هنا يحتاج اللي خاصة منكم يعني يحج أو يعني له علاقة بخدمات الحجاج، عليه أن يرفق بهم مع طبعا نصحهم ودعوتهم إلى آخره وبيان آداب الإسلام وأحكامه، لكن أيضا رفقوا بهم يعني و اقدروا لهم المشقات التي بذلوها، وايضا يعني تطلعهم يعني تطلعهم للحج يا اخوان. احنا نشوف يعني مشاعر للحجاج حينما يصلون، يعني ما انا درست على شيخ اخواني في الحرم افغاني الله يرحمه، يقول: والله انني عشت اكثر من 5 سنوات ما كنت اظن انه يعصى الله في الحرم، ما عندي ابدا غير مقتنع ان احد يعصى الله في الحرم، ما تصور أن الإنسان يتجرأ أن يعصي الله. فهذه المشاعر قدروها، هذه المشاعر ويعني أيضا احفظوها لهذا الغرباء من حيث مساعدتهم على هذه المشاعر لمدخل لخدمتهم ومدخل لدعوتهم، ومدخل أيضا لتوفير الحقيقة الراحة لهم، وتوفير أيضا إعانتهم قدر الاستطاعة. لأن فعلا يبذلون وبذلوا يعني أموال واقتطعوها من معاشهم، واقتطعوها من قوت أولادهم من أجل أن يحضروا هذا البيت. ولهذا قال سبحانه: من استطاع عليه سبيلا. فهو شاق، وهو يعني يحتاج إلى كثير من يعني المراعاة نتيجة ما يقابله الحجاج من المعاناة. ثم أيضا قال سبحانه، وهذا أيضا كذلك يعني ملفت: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مما يدل على عظم هذه الفريضة، ولم يقلها في غيرها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مما يدل على أن يعني التهاون في هذه الفريضة خاصة لمن توفرت فيه شروط الاستطاعة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه بعث أو أنه يبعث، قال: لقد هممت أن أبعث في هذه الأمصار لينظروا من كان له جدة، يعني قدر الحج، ثم لم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم مسلمين أو شهادة. وأظن في خبر كذلك: من أدركه الحج فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وكان فيه في ضعف، لكن قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يدل على عظم هذه الفريضة، ولا سيما لمن توفر فيه شروطها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟
بسم الله الرحيم. الأصل في كل المطلوبات الشرعية أنها على الفور. الأصل في المطلوبات الشرعية أنها كلها تجب على الفور لمن توفرت فيه الشروط، شروط الوجوب إذا توفرت فالأصل فيها أنه يجب على الفور، إلا إذا تخلفت بعض الشروط. والله عز وجل: لمن استطاع إليه. فمن استطاع فالأصل في أنه نعم هو على الفور.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا سائل يقول: هناك من يقول أن سبب ضلال اليهود المعاصي وسبب ضلال النصارى الابتداع، فهل هذا صحيح؟
على كل حال لا شك أن هذه موجودة، لكن الذي يعني قرره أهل العلم في أن في ولا سيما في مثل قوله عز وجل: غير المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال، هذا هو المتقرر، وهذا لا يتعارض مع ما ذكر، لا يتعارض مع أنه فعلا يكون عندهم بدع وعندهم أشياء، لكنه ولا يبدو لأن هناك تعارضا بين الأمرين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وهذا آخر سؤال، يقول السائل: ما حكم الكذب على الزوجة وما ضوابط ذلك؟
لا، الكذب بين الزوجين، مو بس الزوجة، بس حتى الزوجة تكذب على زوجها ما يخالف. فالأصل لا شك المصلحة، يعني أنه لا مانع، خاصة إذا كان طبعا يعني هناك يعني في سبيل لا شك الحفظ على البيت وعلى هذا، فلا مانع، ولكن لا ينبغي طبعا أن يتجرأ الإنسان وأن يتساهل قدر المكان وأن يتقيه، يعني وخاصة إذا كان هناك يعني سبيل المعاريض. ففي المعاريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في معاريض مندوحة عن الكذب. فالإنسان إذا استطاع أن يعرض فالأولى أن يعرض ولا يكذب. مثلا لو أنه طلبت منه زوجته طلبت منه مالا، قال: والله يعني مثلا ما تحت يدي شيء وحط يده كذا هكذا مثلا، يعني هذا ما يعتبر كذب، وهو تعريض صحيح يعني إلى حد ما. فالمعاريض الأولى إذا استطاع أن يلجأ إليها أحد الزوجين فهو أحسن، وإلا للكذب بينهما المصلحة أرجو إن شاء الله أنه جائز، لكن لا يترتب عليه طبعا حقوق آخرين أو أكل أو 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 جحد أو لحقوق الآخرين. أما فيما بينهما فالأمر إن شاء الله في سعة.
نشكر الإخوة في الرياض وننتقل لأسئلة الحضور. هذا سائل أثابكم الله يقول: كيف يبدأ طالب العلم بتحصيل العلم أو علم الحديث؟ أرجو أن تكون الإجابة مفصلة.
حقيقة هذا سؤال جميل، سؤال طيب الحقيقة فيما يتعلق بالبدايات طلب العلم، ومهم جدا فعلا أن يحرص المبتدئ أن يكون بدايته من إرشاد يعني أهل يعني من له خبرة من طلبة العلم. وأهم يعني ما ينبغي أن يعني يهتم به المبتدئ، أو لا شك طبعا الإخلاص والحرص على الأمور المعروفة، الحرص وطول الزمان كما قال الإمام الشافعي في 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 أبياته المعروفة: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها بياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وطول زماني. فهذه معروفة على كل حال، لكني أرى والإخلاص هو لا شك أنه هو أولها ومنتهى، أن يخلص، أن يجتهد في أن يخلص العبد، أن يكون طلبه علم الله. وإن كان أحب أنبهكم شوي، يرد في الخاطر طالب العلم أنه يعني يحب أن يكون إن شاء الله عالم كبير وأن يكون شرعه بالبنان. هذه أمور تراها لا تتنازع مع، لا تتعارض إن شاء الله مع الإخلاص. ولهذا العلماء السلف رحمه قالوا: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فقضية ورود على ذهن الإنسان أن يكون عالم كبير أو أنه يعني تتحلق حوله الحلقات، وأنه هذا يعني قد خواطر قد لا يستطيع دفعها، لكنه يجتهد في الإخلاص. لكن المهم يا إخواني أن يكون طلب العلم عن طريق العلماء، مهم جدا في السنوات الأولى أن تكون عن العلماء الثقات الأثبات، هذا مهم جدا. يعني قضية أن يطلب العلم عن طريق الكتاب أو عن طريق الأقراص أو عن طريق السديهات أو عن طريق الأشرطة، هذا جيد ومفيد، أنا لا أقول أنه غير مفيد، لكنه لا يعني لا يكتفى به، لأن الحضور على الشيخ له عدة أمور: في تركيز وفي توجيه وفي تنبيه وأيضا عادة فيه أجواء معينة في التحصيل، يعني أثناء الحضور تختلف عن مجرد أن تسمع من 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 شريط أو تسمع من 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 قرص أو من سيدي أو غيره، لا الجو يختلف تماما، سواء انفعالات الشيخ ما حوله يختلف تماما. ناهيك أيضا التوجيهات المباشرة، لأن قد يرد عليك سؤال تسأل، يرد عليك أشياء استشكال تستشكل، يرد عليك شبهة تسأل، مع يعني شيء قد يكون غير منظور يضعه الله عز وجل في 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 حلقة العلم، تتنزل السكينة وتغشى الرحمة ويذكر في العدة، هذه قضايا غير منظورة ويجب أن يسعى إليها طالب العلم. ثم أيضا ينبغي أن يبتدأ بصغار العلم، وهذا مهم جدا، كثير من الناس يستعجل، أبدا يبتدئوا بصغار العلم كما قال أن يعني يتربى بصغار العلم قبل كباره. وصغار العلم يأخذ سنوات يا أخوان، لا تستعجلوا. نعم قد يكون في بعضكم عنده مواهب من حيث الذكاء وحيث القدرة والتحصيل، بعضهم أسرع، وهذا صحيح، يعني قد إنسان يجلس في سنة غير يجلس في ستة أشهر، هذا وارد جدا، ما يشك اختلاف المواهب والملكات والقدرات، هذا مقدر جدا. فينبغي أن وأيضا أن يطيل النفس، لا تستعجل أبدا، لا تستعجل ولا تستكبر، يعني لا تظنك بلغت، يعني مهما بلغ علمك لا تظن أنك بلغت، مهما أعطاك الله موهبة، مهما حفظت من متون، مهما حفظت، هاي تبقى يا شيخ، تبقى. ينبغي احرص أن تنظر إلى نفسك أنك صغير، حتى ولو بلغت في العلم 10 سنوات 20 سنة، يعني اجتهد في أن تحكم زمام نفسك، في استصغار نفسك مهما حصلت، ومهما تحدث الناس عنك، ومهما انعقدت حولك الحلقات والطلاب. فهذا يعني، وأيضا اجعل من نفسك أنا دائما محتاج، دائما العلم لا ينتهي، من ظن أنه قد علم فقد جهل،
هذه اجعلها نصب عينيك، من ظن أنه قد علم فقد جهل، العلم لا ينتهي. والله عز وجل قال في كل علوم أهل الدنيا والبشرية كلها خاطبهم جميعا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، كله قليل، علوم الأرض كلها، علوم أهل الأرض كلها في علم في في فيما عند الله هي قليل، وفيما أيضا يصل إليه البشر هو قليل، فاجتهدوا في هذا جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هل إذا سافرت وتركت السنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس هل يكتب لي على حسب الحديث؟
نعم، حديث، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته وكرمه، وأيضا هو حث لنا، يعني حث لنا في الإقامة هذا، وأن المستحبات لا تمنعنا من مهمات، نسافر ويبقى أجرنا، وهذا نعمة. كذلك المرض أيضا من نعمة العز وجل حتى لا نتحسر. فإذا مرض العبد بموسى، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحمد لله، وهذا من فضل الله ونعمته، حتى ولو كان سفرا مباحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشكر لمعاليكم ملاحظتكم بشأن راتبة المغرب، ولكن هناك سؤال، أن معظمنا جاء من أماكن بعيدة لغرض طلب العلم وقطع مئات الكيلومترات من الجنوب وغيرها، فهل نحن في حال سفر وتسقط عنا الراتبة، أم لا بد من أدائها، علما بأننا إقامتنا سوف تمتد لمدة أسبوعين؟ نرجو الإفادة أثابكم الله.
أولا الاستدراك جميل وزادكم الله فقها ويعني وعلما، لكن أيضا آخر السؤال أنقذني قليلا، ما دام أنكم مقيمين أسبوعين فأنتم لستم مسافرين، لأن المسافر هو من نوى الإقامة أقل من 4 أيام، أما من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم، يأتي بالسنن الرواتب وكذلك أيضا يصوم إذا كان من أهل الصيام وإلى آخره. لكن ما ذكرتموه هو فقه جميل وزادكم الله فقها.
أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: إذا لم نصلي السنة الراتبة البعدية لصلاة المغرب، فهل لنا أن نصليها في وقت آخر؟
العلماء يقول نعم، أن الرواتب تقضى، لا مانع أن تقضى إن شاء الله.
أثابكم الله. هل المقصود بترك الصلاة والوعيد الشديد فيه، هل هو ترك فريضة أو ترك الصلاة بالكلية، وهل يختلف الحكم؟
هو لا شك أن طبعا من ترك فريضة غير من ترك بالكلية، نسأل الله السلامة. من ترك يعني واحدة هو على خطر عظيم، لكن إذا رجع وصلى إن شاء الله يعني الأمر أسهل، ولا سيما أن الخلاف قوي في قضية الكفر ترك الصلاة، لكن من ترك بالكلية هذا هو الذي على خطر عظيم.
أثابكم الله. أيهما أهم في رمضان، حفظ القرآن أم تدبره وقراءته؟
حسب حال القارئ. إذا كان يعني الجو أو الظرف يعينه على الحفظ، لأن التدبر أحيانا غير الحفظ، فالحفظ يحتاج ظرف معين، فأشوف أن الحفظ جيد، يعني لأن الحفظ أحيانا قد لا تتمكن من الحفظ في غير رمضان، لأن في رمضان يكون الإنسان عنده يعني إما فراغ وإما يعني أجواء، فإذا كان أشوف أن الحفظ جيد، لأن التدبر يمكن ما تحفظه تتدبره وأنت في مراجعة حفظك. أما إذا كان يعني الحفظ يشق عليك وما عندك يعني وقت مختار أو قدرتك على الحفظ بطيئة، لأن تختلف، والتدبر عندك ملكة التدبر، ولأن يعني أحيانا في يعني حكمة الله عز وجل وتوزيعه في توزيعه الملكات بين عباده، أحيانا قد يكون القادر على الحفظ أقل قدرة على التدبر، وأحيانا اللي عنده قدرة على التدبر يمكن ملكته في الحفظ أقل، فالتدبر والفهم خصيصة وملكة، والقدرة الحفظ خصيصة وملكة، فعلى كل حال وفي كل خير.
أحسن الله إليكم. هل الكفر لمن جحد الحج أم لمن تهاون في أدائه؟
لا، من جحده كل فرائض الإسلام، من جحده فهو كافر. من جحد وجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصحة، هذا كافر. أما من تركه وهو قادر لا يكفر على الصحيح، هو قادر وتوفرت فيه شروط الاستطاعة ذكرها العلماء الخمسة، فإنه لا يكفر الصحيح، إنه لا يكفر، لكنه مخطئ ومسيء وعلى خطر عظيم. وأيضا قال العلماء أنه إذا كان هذا يعني يخرج منه من تركته يحج عنه، إذا لكنه الصحيح أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا في سفر يوم الخميس الماضي من الصباح حتى بعد المغرب، في سفر متواصل، ولم نتوقف إلا مرة واحدة للغداء وصلاتي الظهر والعصر، وكنت صائما فلامني زملائي لما كنت صائما، وخصوصا أن صيامي صيام نافلة، فقلت لهم إني أقوى على الصيام، فقالوا لي إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
على كل حال الأمر في سعة، حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا منا الصائم ومنا المفطر وكانوا يصومون، لكن على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن الإفطار كان أرجح ولا سيما. وأما إذا كان مشقة فلا شك ليس من البر الصيام في السفر، لكن يمكن لو أفطرت بقصدي يعني الرخصة، وبقصد أن الرسول يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكان حسنا.
أثابكم الله. قول السائل: أنا رجل علي جنابة فلم أجد ماء إلا قليلا يكفي الوضوء فقط، وصليت متوضئا ثم بعد ساعة وجدت الماء.
إذا كان ستجد الماء في الوقت ولا تخشى خروج الوقت فلا، لابد أن تنتظر وتغتسل الغسال كامل. أما إذا كنت فعلا خشيت خروج الوقت فإنك تتيمم للجنابة وتتوضأ الأمان، لكن إذا كان الساعة هذه وجاءنا بعد ساعة والوقت لم يخرج، وأنت تعلم ذلك، يعني يغلب على ظنك أن الماء سوف يأتي قبل خروج الوقت، فأنت مخطئ وعليك أن تغتسل وتعيد. أما إذا كنت لا، يعني يغلب على ظنك أن الماء لا يأتي وأنك تخشى خروج الوقت، فما فعلته صحيح إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين تلاوة القرآن بالعمل وتلاوته بالمعنى؟
لا يسمى تلاوة إلا أن تتلوه لفظا، ما معنى بالعمل والمعنى؟ المعنى هو التفسير والتدبر، لكن التلاوة لا تكون إلا أن تقرأ كلمات القرآن وألفاظه وحروفه وآياته، هذا هو القراءة وهذه التلاوة، أن تقرأ القرآن. أما معانيه فهي المراد منه من تفسير إلى آخره، وما يستنبط منه من أمور تتعلق بالأخلاق أو العقائد أو الأحكام أو الأمثال والعبر إلى آخره. أما الآيات فتقرأ وتسمى ولا, ولا, ولا يقرأ غيرها، يعني قراءة التفسير ما تسمى تلاوة. لو تقرأ من التفسير ابن كثير تقول تلوت القرآن، ولا تلاوة لغوية صحيح، لكن التلاوة الاصطلاحية هي للقرآن بآياته وحروفه وألفاظه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قال لأخيه أو زميله يوم الجمعة جمعة مباركة، فما حكم هذا القول؟
لا مانع، بس لا ينبغي أن يكون عادة، ولا شك الدعاء بالبركة لليوم والجمعة وغيرها أرجو، يعني لكن يكون عادة أو على أنه استحباب بخصوصه لا، أما إذا كان نوع من الدعاء بهذا القصد أرجو أن لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. نستأذن معالي الشيخ في هذا التنويه ثم نعود للأسئلة، حيث أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مفتي عام المملكة يعتذر عن حضور درسه لهذه الليلة بعد صلاة العشاء. هذا سائل أثابكم الله يقول: هل الخادمة المنزلية تعتبر من ملك اليمين؟
لا، ملك اليمين لما امرأة أجنبية،
امرأة أجنبية، وإن كان خدمتها لا مانع بالضوابط الشرعية، لكن ليس من كلامه.
هل الهر طاهر؟
الهر نعم طاهر، الأصل فيه من حيث طبعا لعابه، لكن بوله وغائطه لا، لكن من حيث كما في حديث أبي قتادة أنه أصغى إلى أصغى لها الإناء فشربت، وقال إنه قال يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يرى معاليكم أن 500 ريال كافية؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترى أن 500 ريال كافية لنفقة الفرد الواحد، بحيث من كانت أسرته 9 وهو العاشر ودخله 5000 يعتبر من أهل الزكاة لاستهلاك النفقة للدخل، أم 500 غير كافية مع غلاء المعيشة ووجود المصروفات الإضافية من فواتير ونحوها؟
لا، على كل حال النفقة تختلف، أغنياء، متوسطين، فقراء، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر على رزقه فلينفق. فالفقير ينفق على قدر ما دخله، ومتوسط الدخل ينفق أكثر، والغني ينفق أكثر، فكل يعني كل ينفق على مقدار. هذا من حيث النفق. فمن حيث الزكاة، لا، الزكاة تجب في المال إذا عندك مال وحال عليه حول. أما إذا كان مرتباتك أو دخلك، سواء دخل من قطاع خاص أو من الدولة، رواتب أو أجور شهرية أو دخل من محل تجاري إلى آخره، فإذا كان عندك مبلغ توفره ويحول عليه الحول وقد بلغ نصابا ففي زكاة. أما إذا كان لا، مرتبك الشهري 5000 أو 10000 لكنه تأكله كله، أنت قد تأكله في شهر أو حتى الشهرين، أحيانا شهر تصرف 5000، الشهر الثاني يجيك مصاريف جديدة تصير 7000، وأحيانا يكون 8000، قد يجيك ضيوف، ولا يجيك مريض أحد الأولاد يمرض، ولا تجي مرض طارئ كبير، عملية جراحية تستنزف، أو حتى مهمة خارجية تروح تستنزف، فتختلف يعني. فإذا كان المبلغ أو دخلك يعني لا يتوفر منه مبلغ يحول عليه الحول وقد بلغ النصاب فلا زكاة فيه، وإن كان كثيرا، أحيانا قد 10000 شهريا ممكن تصرفها كلها، أو تصرف في شهر 3000، في شهر 7000، في شهر، بحيث إذا جاء، إذا لو فرضنا نحن في رجب مثلا، ثم جاء رجب العام القادم ما عندك من نفس المبلغ فلا زكاة فيه.
حسن الله عليكم.
أما النفق على الأولاد لا، تختلف. إذا كان دخلك 10000 15000 فأنت تنفق أكثر مما ينفق أبو 5000 ولا أبو 2000، فكل، وينبغي أن نلاحظ هذا، الله عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته، فالإنفاق نسبي، إذا كنت غني أكرم أولادك، وإذا كنت أقل علم. فلا تظن، لا يقال أن البيوت كلها يكفيها 2000 ولا 3000 ولا لا، كل ينفق على ما قدر ما أعطى الله عز وجل.
صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول: رجل يعمل في مؤسسة خيرية وله راتب، ويأتي بعض الناس ويعطيه مالا ويقول هذا لك، فما حكم هذا المال؟ أيكون من الرشوة؟
أنت أدرى، إذا كان رشوة ما يجوز، أما إذا كان أعطاك لفقرك أو أعطاك نوع من رأى أنك في جدية، نوع من المكافأة، لا مانع، لكن أنا أحسب يعني أن تحسسك جميل، أنك تخشى أن تكون رشوة، ولهذا ينبغي إذا الأمور أن تكون على مرأة من إدارة المؤسسة. المؤسسة ينبغي أن يكون فيها ترتيبات معينة، أن لا يأخذ الأفراد أشياء خاصة مما قد فعلا يؤدي إلى عبث أو فساد ذمم أو فساد إجراءات أو فساد في الإدارة أو فساد مال في هذه المؤسسة. أيضا أنا أنوه أني أعتذر في الأسبوع القادم لن أكون معكم، لأن هناك يعني لقاء في مكة، في سأكون كل الأسبوع في مكة إن شاء الله، فأنا أعتذر أيضا لعدم حضوري في الجلسة القادمة، الذي بعدها إن شاء الله إذا مد الله في العمر سأكون معكم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أولا، حقيقة المنظر الذي أمامي منظر جميل وحسن وطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وشباب خير إن شاء الله، وإقبال على العلم وطلبه وتحصيله. وأيضا أشعر أن هناك منافسة فيه، ولا سيما أيضا في منافسة الأماكن والقرب من ليكون الراغب أكثر استماعا وأقرب لما يأمل من تحصيل من فوائد الآخرة. وهذا من حسن، وأحسب إن شاء الله أنكم تغبطون على هذه المنافسة، ولا سيما إذا قارنا ذلك قد يكون بأتراب لكم وإخوة لكم قد يكون في غير المواقع، إما في أسواق عامة أو في أماكن أخرى. وإن كان لا شك طبعا التنزه أمر حسن وأمر أحيانا مطلوب في بعض الأحيان، سواء مع زملائه أو مع أهله، هذا أمر لا شك أنه تحتاجه النفوس. ولكن قد يكون هناك أيضا سلوكيات غير حسنة، والحمد لله الله سبحانه وتعالى صرفكم عنها وتفي أماكن طيبة إن شاء الله. ونحسب إن شاء الله أننا نحرص أن نكون في حلقات علم وفي ممن يعني يعمرون بيوت الله عز وجل ويجلسون في بيوت الله عز وجل، يقرؤون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، إن شاء الله ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. غير أني لاحظت أن هذه المنافسة جميلة، ولكنها قد تكون يعني أغفلت بعضكم عن أن يؤدوا سنة الراتبة، فيحرصوا أن تصلوا أو تؤدوا سنة الراتبة، فهي من السنن المؤكدة. فهذا إن شاء الله مما يتم به عملكم ويكمل به هذه المنافسات الشريفة. سبق معنا في الكلام عن الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وتكلم الشيخ عن الإسلام وذكرنا معناه ومراتبه
وأنه الإسلام والإيمان والإحسان، فتكلم عن الإسلام وأركانه والأدلة على ذلك كله. ثم نحن الآن في الركن الأول حقا من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله في معناها وفي ما أورده الشيخ رحمه الله من أدلة عليها، ولعلنا عطلنا في ذلك لأن الأمر يستدعي ذلك، ولأن غرض الشيخ رحمه الله من هذا الكتاب الجميل وإن كان مختصرا لكنه مليء جدا بالمعاني، وإن كان أيضا رحمه الله بأسلوبه السهل والمبسط وضعه للمبتدئين وللعامة أيضا، ولهذا كان أئمة الدعوة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء كانوا يعلمونه ويقرؤونه في المساجد ويكلفون من يعني أعانه الله عز وجل من العامة أن يحفظها ويسأل عنها في المسجد، وهذا أمر حسن وتقليد حسن. فتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله حيث معناها والاستدلال عليها، وهذا دليل شهادة أن محمد رسول الله. وينبغي أن يعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي ركن واحد، أركان الإسلام خمسة، الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس ركنين، وهذا أمر ينبغي أن يكون مستقرا. فالجزء الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمد رسول الله، فهما متصلان لا ينفصلان ولا ينفكان، وهما يمثلان ركنا واحد. ولا سيما إذا قلنا إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وأن الشهادة تعني الإخبار والعلم والنطق والكلام والبيان. فقال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أولا شهادة، وسوف يتم معنى شهادة أن محمد رسول الله، فهو دليل هنا دليل نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على نبوته من الكتاب ومن السنة ومن المعقول كثير جدا. أما النقل فكثير، هذه الآيات ومحمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين في آيات كثيرة، والأحاديث أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمدا رسول الله، في أيضا في أحاديث كثيرة. أما فيما يتعلق بالدليل المعقول على أن محمد رسول الله، أيضا هناك أدلة كثيرة من العقل، حتى القرآن دل على الاستدلالات العقلية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، بمعنى أنه محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ومعلوم لدى البشرية أن هناك أنبياء بعثهم الله عز وجل في الأمم، وهذا متقرر. فإذا كان اليهود مقرون بنبوة موسى والنصارى مقرون بنبوة عيسى، وكذلك أيضا التاريخ شاهد أن هناك أنبياء: نوح وإبراهيم وصالح وهود ولوط وغيرهم، فمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ولهذا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت بدعا من الرسل. ثم أيضا حينما يقول الرجل إني نبي
يدعي النبوة، فما يدعي النبوة إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. وحينما ادعى أو حينما أعلن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي، هم يعرفونه ويعرفون سيرته، نبي رجل أمين صادق عاقل، ولم يعرف عنه صبوة ولم يعرف عنه أي تصرفات، إنما حينما أوحي إليه أعلن، فهم لم يشهدوا ولم يعرفوا في تاريخه أي شذوذ. فهذا من أعظم الأدلة، ما كان له أن يكذب، لو كان يكذب كان عرف في سيرته، لأن الإنسان الكذاب أو الإنسان الخائن أو الإنسان غير الأمين أو الإنسان الذي له تطلعات أيضا، حتى ليس له تطلع في رئاسة وليس له تطلع في زعامة، ولهذا حتى تعرفون حينما جاء يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت دعوته تظهر، وبدأ يعني يتبعه من يتبعه، وبدأ أيضا تدخل الدعوة العقول، جاء جملة من صناديق قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك قد سفه آلهتنا، وأنه فانظر إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يكون أكثرنا مالا، إن كان يريد زعامة سودناه علينا حتى يكون هو سيد قريش، وإلى آخره. كل المغريات التي غالبا يتطلع لها أصحاب المناصب العليا الدنيوية عرضوها. فذهب أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن سادة قومك قد عرضوا كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه يعني أولا رأى أنهم منهم جدية، ورأى أنه كأنه أيضا أبو طالب قال لعل في هذا جمع للكلمة، ولعل في هذا أيضا يعني تهدئ أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الذي ما تركته حتى يغره الله وأهلك دونه. فعلم أن القضية ما هي قضية مناصب ولا قضية، ولو كان يريد لا، بل كان فقيرا وذهب في تجارة في حياته لخديجة، وكان ورعى الغنم، أمر بشر عادي. فلما راشك طبعا عزمه وتصميمه وقف معه، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن حفظ هذه الدعوة أن أبا طالب أيضا وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم بدعوتك والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. فهذا أيضا من الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى طبعا بذلك شهادة ربنا عز وجل، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأيضا من لا شك طبعا من الأدلة أنه رجل أمي، وهذا من حكمة الله عز وجل لهذا الدين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فكونه على أساس أميا ولا يقرأ ولا يكتب وما عرف عنه حتى من المعروف ليس له أي تواصل مع العلماء ولا مع أهل الكتاب ولا مع غيرهم، وأتى بهذا العجب العجاب بكتاب فيه خبر من قبلكم خبر من بعدكم إخبار عن الغيب غيب عن غيبيات عن الرسل عن أمي. ولهذا حينما ذهب إلى ورقة بن نوفل خال خديجة فلما سمع قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى لئن لأنصرنك نصرا لئن امتدت بها حياء لأنصرنك نصرا مؤزرا، وقال إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فمن أظهر الدلالات على نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أمي، وأن أتى بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وتحدى به العرب وتحدى به حتى الأمم. ولهذا من منذ تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هو القرآن محفوظ، مع على الرغم من محاولات الكفار، كفار قريش، محاولات اليهود، محاولات جميع الأجناس أن يأتوا بمثله، أن يشوشوا عليه، أن يلبسوا المستشرقين وغيرهم، والقرآن محفوظ والله تولى حفظه، حق من عند الله عز وجل. هذا من أعظم الآيات. على كل حال الأدلة في ذلك ناهيك طبعا بالمعجزات التي كانت في حياته كحنين الجزع وتسبيح الحصى في يديه، وأيضا نبع الماء بين أصابعه، وتكليم بعض الحيوانات له، فهذه كلها لا شك، وانشقاق الغمر، فهذا كله مما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأيضا قرئ من أنفسكم من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنتكم، وحريص عليكم على هدايتكم وعلى خير لكم وجلب كل ما فيه خير لكم ودفع كل ما فيه ضرر عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة خاصة، وإلا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لأن الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحيم بالعالمين، فهو نعم له رحمة عامة بالعالمين كلهم ورحمة خاصة بالمؤمنين. ثم قال رحمه الله ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. يعني الشيخ رحمه الله جمع غايات الرسالة ومهماتها في هذه الكلمات الأربع تقريبا، هذه تجمع الدين كله، ولا سيما فيما يتعلق بمهمة الرسالة المحمدية، طاعته فيما أمر. فحينما تقول وحينما يقول مسلم أشهد أن محمد رسول الله، طبعا أعلن، لأن الشهادة الإعلان والإخبار، وأن محمد رسول الله، فإذا قال المسلم ذلك يلتزم بهذه الأمور الأربعة، هو الطاعة، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على طاعته في الكتاب والسنة كثيرة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أطيع الله وأطيع الرسول، أي أطيع الله ورسوله، وأطيع الرسول أطيع الله والرسول. فالأمر الأول في تحقيق الشهادة أن محمد رسول طاعته، والطاعة تعني الالتزام بكل ما جاء به. ولما ذكر الطاعة ذكر النهي، بمعنى فإذا الطاعة هنا في المأمورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمأمورات وبمنهيات، فالمأمورات نأتي بها والمنهيات نجتنبها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم ما, 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 ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فنحن يجب علينا أن نطيع الله عز وجل ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ففي جانب الطاعات الاستطاعة، نطيع ما استطعنا، والدين وأحكام الإسلام كلها جاءت بالطاعة، وسوف نتكلم عن هذا إن شاء الله في الحج. الحج أنه قال من استطاع لي سبيلا، ونذكر لماذا خص الحج بالاستطاعة، مع أن كل المأمورات الصلاة بالاستطاعة، الصيام بالاستطاعة، الزكاة كذلك أيضا، وكل المأمورات في الاستطاعة، حدود الاستطاعة. والإسلام أيضا أتى حتى مع أنها في حدود، مع أننا نطيع الله ورسوله ما استطعنا، لكن أيضا التكاليف جاءت أيضا في حدود طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمأمورات في حدود الطاعة، في حدود الاستطاعة، المأمورات في حدود الاستطاعة، وإن كان هناك رخصة وعزيمة طبعا كما تعرفون فيما يتعلق مثلا الصيام، إنسان يصوم، فإذا كان مريضا من أيام أخر، مسافر من أيام أخر، إذا كان لا يستطيع البتة إطعام على ما هو معروف في تفصيل الصيام مثلا، الصلاة صلي قائمة، فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، هذا يتعلق به أيضا جانب الرسالة، حينما تشهد أن محمد رسول الله يجب أن تصدقه فيما أخبر، وغالبا هذا يتعلق بالغيبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمغيبات كثيرة، والغيب فيه غيب ماضي وفيه غيب مستقبل. الغيب الماضي ما أخبر عن الأحوال السابقة، أخبر عن الأنبياء، أخبر عن الأحوال التي حصلت على الأمم، في أهلك الله الكافرين سواء قوم نوح، فيما حصل لآدم وزوجه، وما حصل لابنيه وقابيل وهابيل، فيما حصل لكل الأمم، الأخبار الماضية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، يجب أن نصدقها تصديقا يقينيا أنها حق. هذا ماضي. في حاضر فيما يتعلق بالغيبيات الحاضرة كالملائكة، الجن، أحوال الغيبيات السماوات إلى آخره مما صح به الخبر، هذا مغيب عنا فهو يعتبر غيب. غيب مستقبل سواء فيما يتعلق أخبر النبي عن ما، سواء فيما يتعلق بأشراط الساعة، فيما يتعلق بالأحوال المستقبلية، أو فيما يتعلق باليوم الآخر، أحوال اليوم الآخر غيب أشك، سواء فيما يتعلق ما بعد الموت من القبر ونعيمه وعذابه، من القيامة وأحوالها، من الجنة وأيضا نعيمها، والنار وأهلها وأهوالها، وما يتعلق بكل الميزان، الحساب إلى آخره، كل ذلك غيب. فهناك غيب ماضي، وهناك غيب حاضر، وهناك غيب مستقبل، فكل ما وكلها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه فيما أخبر بمعنى بما صح به النقل، ما جاء في الكتاب وما صح به النقل من السنة، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا الجانب الطاعة، نطيعه فيما أمر ونجتنب ما عنه نهى وزجر، كل المنهيات، والمنهيات نكف عنها كلها، ليست متعلقة بالاستطاعة، الطاعة المأمورات بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم في المأمورات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم منه فأتوا منه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النهي كف، يعني ليس فيه طاقة، ليس فيه بذل، إنما تكف، والكف في قدرتك، المحرمات، الممنوعات، المنهيات، عقوق الوالدين، إيذاء الناس، إيذاء الجار، إيذاء أكل الحرام، كف، كله كف، ما يعني لا تحتاج إلى طاقة لأنك تكف، والكف لا يحتاج إلى قوة، بينما الفعل لا يحتاج إلى قوة. المأمورات نعم ما استطعتم، صلاة، زكاة، بر والدين، كسب، صدقات، أعمال الصيام، الحج إلى آخره، كل المأمورات أولا حسب الطاقة، والشيء الثاني أيضا مجال منافسة كثير، لكن المنهيات لا، المنهيات نكف عنها كلها، لأننا نستطيع، ولا 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 يستطيع الواحد والله والله ما استطيع ما أدخن، ما استطيع ما ما ما, ما يعني الا 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 ما عق والدي، ما استطيع ما الا اكل حرام ابدا، الا في احوال الضروره، وإن كانت فعل يعني مثل الاضطرار للميتة أو الاضطرار للمحرمات في حال الاضطرار، شرب الخمر في غصة مثلا إلى آخره المعروف، هذه الحقيقة يعني أحوال لا شك أنها خاصة، وإلا الأصل أن المنهي عنه لا يحتاج إلى، ليس مقيدا بالاستطاعة. الأمر الرابع وهو ميزان عظيم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما شرع الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني مبدأ عظيم عظيم جدا، وهو أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تعرفون طبعا مر عليه كثيرا وسوف يأتي أيضا قضية أن وسوف يأتي أيضا في الكلام على الصلاة حينما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله أنها نفي وإثبات، نفي وإثبات، بمعنى ليس فقط أن تعبد الله بل وأن تتبرأ من عبادة ما سواه. وقال إبراهيم يا أبي وقم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الجانبين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يضم إلى ذلك حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذا إلا الله، حنفاء على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ركن العبادة أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فالعبادة إذا عبدت الله مخلصا على غير صواب فأنت لم تحقق العبادة وهي مردودة، ولم تحقق شهادة أن محمد رسول الله. وإن كنت على صواب لكنك غير مخلص تشرك مع الله غير شركا أكبر أو شركا أصغر أو رياء، طبعا يختلف درجات الرد، إن كان شركا أكبر هذا مخرج من الله صلى الله عليه وسلم، إن كان شركا أصغر هذا لا يخرج من الله لكنه يحبط العمل وقد ينقص كمال التوحيد كالرياء محبط، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع بمعنى أن يكون صوابا، لابد في العمل أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو باب اجتناب البدع. كل البدع مدخلها هي أنها على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبد لله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل تريد أن تتعبد الله به لابد أن تعرضه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة، فإن لم يكن فهو مردود ومرفوض وهو معارض وغير محقق تحقيقا حقيقيا لشهادة أن محمد رسول الله. وقال الشيخ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني نقول ما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ولهذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أشرنا في الجلسة الماضية إلى فقه الشيخ رحمه الله وحرصه على تقرير التوحيد وعلى تحقيقه وعلى بيانه، ويحاول أن لا يترك فرصة وأن لا يترك يعني مناسبة إلا ويذكر بها بالتوحيد. لاحظوا مع أنه هو الآن يستدل للصلاة والزكاة فاختار هذه الآية فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، بينما القرآن مليء بما يدل على فرضية الصلاة والزكاة. أقيم الصلاة والزكاة من أكثر الفرائض ذكرا في كتاب الله، الصلاة ثم تليها الزكاة. حتى الزكاة قد ذكرت في أكثر من 80 موضعا، لكن الشيخ اختار هذه الآية بالذات لأنه كما قلنا في الجلسة الماضية وقلنا في أكثر مناسبة يعيش هم التوحيد. من أجمل ما مر علي في مطالعاتي هذا الأسبوع يا أخواني أن سفيان بن عيينة رحمه الله كان كثير البكاء، كان كثير البكاء. فقيل له يرحمك الله نراك كثير البكاء، أظن حتى كان في مرضه، وهل يعني تخشى الذنوب؟ أنا والله من يعني من 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 قيادات أو ريادات السلف الصالح. قال والله أخذ شيئا من الأرض، وقيل أخذ تبنه من الأرض، قال والله ليس الذنوب أخشى، إن لا تساوي إن أهون علي من هذه ورفع عنها، ولكنني أخشى أن أسلب التوحيد، ولكني أخشى أن أو أخاف أن أسلب التوحيد. فالشيخ محمد بن لهب رحمه الله يعيش هذا الهم، وقلنا لكم إنه عرف ما حوله إن كان في، لأنه ذهب إلى الحجاز وذهب إلى الشام، إلى العراق ما ذهب إلى الشام، وذهب إلى وقرأ عن الشام وعن مصر وعن الأحوال على الإسلام، ولهذا كل كلامه يتكلم عن 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 المشكلات الموجودة في العالم الإسلامي سواء من القبور ومن الأولياء ومن الأضرحة. فالشيخ يعيش الهم ويحاول أن يقرر ويحقق أو أن يوصل إلى المتلقي صح التعبير من طالب العلم ومن العالم ومن من تبلغه كتبه ومؤلفاته، أن يبلغهم تحقيق التوحيد وتقريره والدعوة إليه. فمن هنا اختار هذه الآية رحمه الله، ولهذا قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ابن القيمة. أثير لكم قضية على يعني كما قال على الهامش وتأملوها شوي. الآية من سورة البينة، الآية من سورة البينة، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمروا يعني الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قد يقول قائل الشيخ هذه الآية في الكفار ليست في المسلمين، كيف استدل بها في على المسلمين؟ هذه في الكفار في الكتاب. وهذا موضع الحقيقة موضع يعني إثارة عند بعض طلبة العلم، يعني هل يستدل في آيات الكفار على المسلمين؟ وهو محل الحقيقة محل تأمل ونظر، لكن الواقع أنه يستدل، لأن طبعا حينما نستدل بها لا نستدل بها لتنطبق على المسلمين، لا، إنما وجه الدلالة بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على علي رضي الله عنه وفاطمة وكان نائمين فأيقظهما قال ألا تصليان أو قم صلي، فقال علي رضي الله عنه يعني النفوس بيد الله إن شاء أيقظنا وإن شاء يعني نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أورد هذه في البخاري ومسلم وفي أحمد وكان الإنسان أكثر شيء، مع أن الآية وردت في الكفار في سورة الكهف ما أشدتم خلق السماوات وما كنتم متخذين من دونه عبدا وما يقولون ادعوا شركائكم إلا زعمتم فدعهم فوجعلنا بينهم وراء المجون نار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها ولقد صرفنا فيها القرآن للناس وكان الإنسان ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس بكل مثل وكان الإنسان أكثر وما منعنا سيؤمن إلى آخره. فسياقها في الكفار والإنسان هنا الكافر. فالنبي أورد استدلها بها. فليس المراد أن علي الفاطر رضي الله عنهما كافرين، لا، إن المراد أن هذا الجزء وهو جزء الجدل بس، وهذا نوع من التفسير، هذا نوع من التفسير. والشوهد كثيرة الحقيقة، منها مثلا أيضا يريدون قضية عمر رضي الله عنه رأى جابرا ومعه لحم، فقال له كأنه يعني أنكر اللحم، قال إن أهلي قرموا يعني يريدون اللحم، اشتهوا اللحم اشتريت. قال ألا تخشى أن تكون ممن يعني أو من قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ فعمر استدل يعني بمعنى الجزء المستدل به، لا أن يعني جابر رضي الله عنه من هذه، لا، إنما فما جاء في القرآن للجميع وإن كان السياق للكفار. الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أطال جدا على التقليد، الاجتهاد والتقليد، التقليد المذاهب، وأورد كثيرا إن وجدنا آبانا على أمه وإنا على أثرهم مقتدون، طبعا لا هي في الكفار، لكن لا، وذكر تقرير أنه يمكن يستدل بها وإن كانت للكفار. فهذا الجزء اهتموا به ويمكن تراجعوا كثير، لكنه التحقيق هذا إن شاء الله. فالشيخ أوردها وإن كان طبعا استدلال صحيح، والشيخ كان دقيقا، وكما قلنا لكم هو يعيش رحمه الله هم التوحيد، ويهم فعلا يعني إيقاظ الأمة وتنبيهها إلى هذه القضية الأساسية والجذرية. فأورد الاستدلال بالصلاة والزكاة بهذه الآية العظيمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ولهذا قال الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. وكما قلنا قبل قليل إن قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اشتملت على أمرين: على الإخلاص وتحقيق لا إله إلا الله، والحنفاء تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهو الاستقامة الحنيف المستقيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه تتمثل في العقيدة وتحقيق التوحيد، وحنفاء تمثل الطاعات والمأمورات والمنهيات الاستقامة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا أيضا من عطف الخاص على العام، لأن الصلاة والزكاة من عبادة، من 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 معاني ليعبدوا الله. ليعبدوا الله العبادة كما تشمل الصلاة والزكاة وتوكل، ذكرناها في المرة الماضية أن تشمل جميع العبادة، كل ما أمر به شرعا، كل ما أمر به شرعا هو عبادة بما في ذلك الصلاة والزكاة والحج والصيام. لكن هذا من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص. العلماء يقولون في أصول الفقه من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص. فالصلاة والزكاة هي من مفردات ليعبدوا الله، لكنه ذكرها بخصوصها لأهميتها. طبعا أكثر ما ورد في القرآن يقيم الصلاة، وما ورد وصلوا إلا قليل، كل إقام الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة وأقام الصلاة. والعلماء يقولون إن إقام الصلاة غير الصلاة، إقام الصلاة بمعنى أن يأتي بها مستوفيا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها مجتنبا عن مكروهاتها ومنهياتها، هذا هو الذي قد أقام الصلاة. فما ورد في الغالب، وإن كان ورد سأذكر إن شاء الله ورد قليل، لكن الأغلب أنها وردت بدون إقامة في سبيل الذم. فقال في الله في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة، ولم يقل وإذا أقاموا الصلاة أقاموا كسالى، وإذا قاموا غير قاموا غير أقاموا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال فويل للمصلين، وإن كان نعتهم الذين صلاتهم ساهون، لكنهم ما قال لمقيم الصلاة. ورد طبعا في معرض الثناء قليل، مثل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا طبعا بمعنى أدى الصلاة. ومثل أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معنا أدى الصلاة على وجهها، فهذا قليل، لكن الأكثر أنه ورد أقام الصلاة ويقيم الصلاة وأقم الصلاة إلى آخره. فإذا المطلوب إقام الصلاة بمعنى أن يؤديها المسلم مجتهدا في أن يستوفي في ذلك أركانها وشروطها وسننها وواجباتها ويبتعد عن منهياتها وكراهاتها. وتعلمون يا أخواني أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام ومطلوباته بعد الشهادة، أعظم المطلوبات الشرعية بعد الشهادتين الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهم أمر أديكم عند الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال الإمام أحمد: الشيء إذا ذهب آخره لم يبقى منه شيء. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكان آخر ما أوصى به في مر الموت الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ولهذا يا إخواني، ولهذا وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، بل الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فيا إخواني الصلاة أعظم فرائض الإسلام، وهي التي يعني قال العلماء إن تاركها كسلا وتهاوى أنه يكفر. طبعا أما ما عداها فلا يكفر إذا تركها غير جاحد لوجوبها. الفرائض الأخرى إذا ترك الحج أو ترك الصيام أو ترك غير جاحد لوجوبه لم يقل العلماء أنه يكفر. أما الصلاة وحدها هي التي يعني وإن كان في خلاف كبير في هذا، لكنهم لم يختلفوا أن من ترك صيام تهاوى أنه لا يكفر، لكن في الصلاة قال وهو قول يعني المحقق أهل العلم أن من تركها، طبعا من جحد وجوبها كافر هذا ما في إشكال، لكن من تركها تهاون وكسى أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيا إخواني يعني أوصي ونفسي وأوصيكم بالحفظ على الصلاة سواء في أنفسنا أو في أهلنا، طبعا برفق وبحكمة ننصح من حولنا حتى وإن كان والدينا وبأدب، ناهيكم بمن تحت يدنا من أبنائنا وزوجاتنا وأخواتنا وإخواننا إلى آخره. الثاني الزكاة، الركن الثاني الزكاة، وهو أيضا قرينة الصلاة في كتاب الله. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، واختلف العلماء هل قاتلهم كفرا أو مجرد لأنها من شعائر الإسلام الظاهر ولأنها حق الإمام، ولأنهم يعني قالوا إن لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا أو كما قال الأعراب. فشرح الله صدر أبي بكر أن يقاتل، قاتل مانع الزكاة، وإن كان قاتل المرتدين أيضا، لكن هل كانوا كافرين بمعنى الزكاة؟ هذا خلاف العلم، والذي يرى أنهم لم يكونوا كافرين، إنما لأن ليس كل ما قتل عليه فهو كفر، لا، قد بعض الشعائر الظاهرة يقاتل عليها. ولهذا قال العلماء أن 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 أهل بلد أو قرية لو تركوا الأذان أما يقاتلوا، يعني الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، إلا أنه لابد أن يؤذن. ولهذا قال: يقاتل أهل بلد تركوهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الأذان، فإذا لم يسمع الأذان أغار على البلدة أو القرية. فالمقصود أن الزكاة من أهم فرائض الإسلام، وإن كانت تجب في الأغنياء، ليس على كل المسلمين، تجب على الأغنياء بشروطها المعروفة، وهي حق من ذكر الله عز وجل في كتابه في إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم وهذه هي مصارف الزكاة. وسمي الزكاة لأن تزكي المال، تزكي المال وتزكي صاحبه، ولهذا الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر القلب وتطهر النفس من الشح ومن البخل ومن التعلق بالدنيا عموما. ولا مانع أن أذكر قليل فيما يتعلق به التعلق بالمال والتعلق بالدنيا الحقيقة، وهذا مهم جدا. وأرجو أيضا يعني تكون في قراءاتكم وإن صح التعبير في ثقافتكم أن تقرأوا أو تتأملوا تنظروا وتتفكروا في منزلة المال في الإسلام وذكر المال في القرآن. القرآن ذكر المال كثيرا في كتاب عز وجل، وهناك نظرة إلى حد ما أنا أسميها نوع من تحتاج إلى نوع من التحقيق، النظر يعني إلى مدح الفقر ومدح الفقراء ومدح ومفهوم الزهد أحيانا يحتاج إلى تحرير. الورع طبعا، الورع ما في شك أنه طبعا يترك مطلقا أن يكون إنسان ورع، لأن الورع يا أخواني الورع، لاحظوا الفرق بين الزهد والورع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، أي شيء يضرك في الآخرة تركه ورع، طبعا محرمات ومنهيات مكروهات هذا ما فيش كم مثل منهيات هذا لابد يترك الورع. أما الزهد، الزهد مساحة واسعة شوي، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، واضح؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هو طبعا ما يضرك لكن ما ينفع، فأنت تشتغل بالشيء اللي ينفع لكنك لو اشتغلت به ما يعني ما يوقعك في ممنوع محرم، بخلاف الورع. الورع لا، الورع لابد على طول الخط إن شاء الله تكون ورع، لكن الزهد طبعا طيب ما في شك، لكنه أيضا مساحة تحتاج إلى نظر. وهذا هو الذي يعني انظروه وتأملوا موارد وورود آيات المال في كتاب الله. تقريبا الحديث عن المال من أول من أوائل ما نزل القرآن وهو يتكلم عن المال قبل أن تأتي الأحكام الحقيقة، لأن المال الله عز وجل قضت سنته في هذه الدنيا، قضت سنته في هذه الدنيا أن لا تقوم الحياة إلا بالمال حقيقة، يعني يجب أن نعرف هذا، ما تقوم الدنيا إلا بالمال، ولا 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 تستقيم الحياة ولا تعمر إلا بالمال. والله عز وجل طلب منا عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طبعا هذه ترى الآية أيضا وردت في قصة هود، لا تقول نستذبيات الكفار على المسلمين، هي ترى في سورة هود واستعمركم فيها وأنشأكم الأرض واستعمركم فيها. وإلى عاد أخوة قال عبد الله ما كنا غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاع سنة يستغفركم إليه هو أنشأكم الأرض واستعمركم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي ثم توبوا إليه إيش الآية ها؟ لا لا هود ولا ثمود؟ لا هود أظن هود. على كل حال شوفوا في هود وفي سورة هود. فالمقصود أن رزقه هو أنشأكم من أرضي واستعمركم فاستغفروه ثم توبوا إليه. ولا ثمود. إن ربي رحيم ودود ثمود أخاهم صالحا الله خيره نعم في ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم هو أنشأكم واستعمركم أحسنتم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فاستغفرتم إن ربي رحيم ودود قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا. فإذا مطلوب منا عمارة الأرض، بل أحضر يعني أستعرض لكم آيتين تشوفون يعني منزلة المال. طبعا كما قلت لكم المال الله عز وجل ذكره من أوائل، بل حتى في يوم المدثر ولا تمنن تستكثر واقرأ فأما من طغى إيش كل إنسان يطغى أن رأى واستغنى. والآيات المكية مليئة بالقرآن بالمال والإنفاق والحضر على طعام المسكين كثير يعني. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين. وآية الشورى يعني قيام الأمة والذين استجابوا ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه مكونات الأمة. على كل حال آيتين يعني عجيبة في منزلة المال. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طبعا هذه آية مدنية في سورة النساء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بمعنى لا تقوم حياتكم إلا بالمال. ولاحظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هو أموال السفهاء ما ليس أموالكم، لكنها نسبها إلينا لأن المحافظة علينا محافظة عليها محافظة على الجميع، وإهمالها الخسارة للجميع، وإلا هي الأموال السفهاء ما هي أموالنا، ليست أموال المخاطبين، أموال السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني أموالهم، لأن الكلام في حفظ مال السفيه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشد فادفعوا إليهم أموالهم إلى آخره. التي جعل الله لكم قياما قارنوها، وهو لطيف ذكر العلماء في الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا قيام وهذا قيام. أيضا يا أخواني الكعبة وقيامها تبقى إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا. إذا أذن الله بخراب الدنيا تهدم الكعبة، ليس كذلك؟ فجعل الله الكعبة قياما للناس ليس للمؤمنين، الدنيا كلها، وإنا أولى للناس قياما للناس. فما دام الكعبة قائمة، ما دام الحمد لله الدين فيها قائم، فإن شاء الله ما على خير. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تكلم في القرطبي، لاحظوا كلام القرطبي على كلام جميل، رجعوا له إذا شئتم، اللي يحب الزيادة يروح يشوف كلام القرطبي فيها. المقصود القيام. فالمال الله عز وجل شاءت سنته في هذه الدنيا أنه لا تقوم الحياة إلا به. ولهذا انظروا القرآن، المال في القرآن كثير جدا يعني، في حفظه، في كسبه، في الإنفاقه، في حتى في الله عز وجل يقول في الأسرة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق. وقال أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله واسمعوا واطيعوا وأنفقوا. فقضية المال نحتاج إلى ولهذا الزكاة يعني جزء يسير للفقراء. ما معنى ذلك؟ معنى أن الجزء كبير للأغنياء ولا لا؟ يعني 2.5% بس، وبعدين في المئة، و97.5% صح، نسبة كبيرة وصغيرة. هذا طبعا في العروض، وطبعا في يأتي العشر، يأتي ربع العشر، نصف العشر في الزروع، ثمار في معروف، في تفاصيل معروفة، لكن كبد ما تمثل شيء، الباقي كله لكم. طبعا تأتي عاد النفقات الصدقات المستحبة، هذا شيء واسع على كل حال النفاق، لكن الواجب 2.5 و97.5 الأغنياء. ولهذا نعم المال الصالح للرجل الصالح، وذهب أهل الدثور بالأجور. فالقضية نحتاج، لكن الزهد ألا يكون المال في قلبك. ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه، شح وإلا الإنفاق والكسب المال وجمع المال ما فيش كان. فينبغي أن يكون هناك نظرة متوازعة. على كل حال وهي إشارات، الموضوع ليس في هذا الموضوع، لكن على كل حال دين القيمة هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة، وذلك دين الدين القيم، الدين الكامل، الدين الذي يجمع العقيدة والعمل. الحنفاء، الحنفاء هي العمل، والإخلاص هو أما استقر في القلب من الإيمان بالله وطاعته وحبه إلى آخره، ما سوى. أيضا سيأتي تفصيل في قضية الإيمان بالله إن شاء الله في أركان الإيمان. قال: ودل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيضا الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وبعض الأحاديث جاء الصيام مقدم على الزكاة، في بعض الأحاديث جاء الصيام مقدما على الزكاة. والصيام هو لا شك أحد أركان الإسلام العظام، ومطلوب من المسلمين بشروطه وأحكامه المعروفة، سواء فيما يتعلق بالرجال والنساء والبالغين المسافرين المرضى إلى آخره. فالأصل أنه يجب على المسلم أن يصوم، وهو إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام الظاهري، أن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة اللي هي الجماع ودواعيه. هذا هو الصيام الظاهري من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يأتي الأمر الثاني وهو الخطير وهو مهم جدا، وهو أيضا يمثل أيضا يعكس الإيمان ويعكس تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. ولا سمع، نحن الآن مقبلون على هذا الشهر الكريم، هذا اليوم هو اليوم 12 من شهر شعبان عام 1431 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مستقبل هذا الشهر نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وشهر رمضان ويتقبله منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه قياما، إما يصوم ويقومه إيمانا واحتسابا. فمهم جدا يا إخواني أن يهيئ المسلم نفسه لأن يصوم إن شاء الله صياما يرضاه الله عز وجل ويلتزم فيه بأحكام الشرع، ولا سيما أنكم تعرفون وقتنا ومع الأسف يعني التوظيف أحيانا السيء لهذا الشهر الكريم، ولا سيما يتعلق ببعض وسائل الإعلام في قنواتها إلى آخره، ومن هنا يعني التناصح في هذا وبين الحق فيه، لكنه أيضا يتجسد فيه فعلا من يقوم بالصيام على وجهه، مع أن الصيام أيضا فيه عبادات خاصة، يعني أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بعبادات خاصة أو باجتهاد خاص، سواء في الإنفاق كان أجل ريح المسرة وكان يقوم الليل، وكان أيضا يقيم أصحاب الحجرات يقيضهن ورسين في العشر الأخيرة، وكان يعتكف في العشر الأخيرة، وكان أيضا يدرس القرآن وفي رمضان يدرس مرتين. فهذه اهتمامات خاصة في الشهر الكريم، مما يدل على أنه شهر الأمة، وأهمية يعني ما ينبغي أن تتهيئ له فيه الأمة وتستعد لتعطي هذا الشهر حقه. ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا دليل على أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا، وأيضا أهل الجاهلية كانوا يصومون. وكان أظن عمر قال: لا درس يصوم أن أصوم في الجاهلية أو يوما كذا، وكانوا يصومون أيضا يعني بعض أيام. وأهل الكتاب كما أخبر الله عز وجل أنه كان مفروضا عليهم، وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان اليهود يصومون عاشوراء إلى آخره، فكان الأمة السابقة عليها صيام. ولهذا في قوله تعالى: كما كتب، يعني من حيث الوجوب، لا من حيث العدد أو الصفة، لا، الصفة قد تكون مختلفة، نحن نصوم 30 يوم أو 29 يوم حسب يعني الشهر، لكن كيف كانوا يصومون؟ هل يصومون إلى الليل، غروب نص الليل، إلى تغيب النجوم إلى آخره؟ لكن يعني كتب كما كتب، يعني في الوجوب، وجب كما وجب على من قبلكم لعلكم تتقون، أي بمعنى أن الصيام لا شك أنه يقود إلى التقوى في من يصومه صياما يجتهد فيه، يعني كما قال على حد ما جاء في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا زبه. فإذا صام يترك العبد شهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هو الركن الخامس، الركن الخامس الحج. والحج أيضا هو قصد بيت الله المعظم، قصد بيت الله المعظم في أوقات مخصوصة أو في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. وأيضا مقرون بها العمرة على قول، وأنه صحيح أنها واجبة كذلك، لكن قد لا تكون كوجوب الحج، لكن الكلام هو على الحج وهو في وقت معلوم أيضا، وهو في قصد مكة في وقت معلوم، بينما العمرة ليست في وقت معلوم لفئة معلومة، وهو من وجب عليه الحج من استطاع إليه سبيلا. وكما قلنا قبل قليل، غريب أن الحج هو الذي خص بالاستطاعة، بينما كل أحكام الإسلام الاستطاعة: اتقوا الله ما استطعتم، الصلاة في الاستطاعة، صلي قائمة في الصلاة إلى آخره. لكن في القرآن قال: لم يأتي في الصيام ما استطعتم، ولا وإن كان جاء في السنة: صلي قائمة في الصلاة قائمة إلى آخره. لكن في 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 الحج قال: من استطاع إليه سبيلا. والحج أيضا سبحان الله يعني كثير من أحكامه في خيار، يعني ما يدل على أنه فيه مشقة، طبيعة الحج فيه مشقة. ولهذا الأنساك مخير بين التمتع، بين الإفراد، بين القران، الهدي المتمتع أيضا بين أن يصوم أو يهدي، إذا ما استطاع الهدي أيضا مخير بين الصيام، بين الإطعام، بين بشكل يعني عجيب. أيضا الفدية محصنات الإحرام أيضا فيها خيارات. في الأعمال يوم النحر أن يرسل قال أيضا كذلك ذكر فيها الخيارات: ارمي ولا حرج، قال اسعى ولا حرج، الرمي والذبح ولا حرج إلى آخره. فهذا فعلا يعني ملفت للنظر في الحج بخصوصه كثرة الخيارات فيه، ومما يدل على يعني أنه المشقة مرتبطة به، ولا سيما طبعا أنه يعني مكلف، ولا سيما يا أخواني إخواننا المسلمين في الخارج يعني يتكلفون في الحج كثيرا، ما عندهم يعني أنا يعني نعرف من كثير من بعض البلدان الإسلامية أنه يبدأ يجمع للحج من أول ما يبلغ، أو حتى من أول يقتطع جزء من معاشه لأولاده إلى أن يعني يبلغ حتى يحج. فمن هنا يحتاج خاصة لمنكم يعني يحج أو يعني له علاقة بخدمات الحجاج، عليه أن يرفق بهم مع طبعا نصحهم ودعوتهم إلى آخره وبيان آداب الإسلام وأحكامه، لكن أيضا رفقوا بهم يعني واقدروا لهم المشقات التي بذلوها، وأيضا يعني تطلعهم يعني تطلعهم للحج يا أخواني. إحنا نشوف يعني مشاعر للحجاج حينما يصلون، يعني ما أنا درست على شيخ يا أخواني في الحرم أفغاني الله يرحمه، يقول: والله إنني عشت أكثر من 5 سنوات ما كنت أظن أنه يعصى الله في الحرم، ما عندي أبدا غير مقتنع أن أحد يعصى الله في الحرم، ما أتصور أن إنسان يتجرأ أن يعصي الله في الحرم. فهذه المشاعر قدروها، هذه المشاعر ويعني أيضا احفظوها لهذا الغرباء من حيث مساعدتهم على هذه المشاعر لمدخل لخدمتهم ومدخل لدعوتهم ومدخل أيضا لتوفير الحقيقة الراحة لهم وتوفير أيضا إعانتهم قدر الاستطاعة، لأنهم فعلا يبذلون وبذلوا يعني أموال واقتطعوها من معاشهم، واقتطعوها من قوت أولادهم من أجل أن يحضروا هذا البيت. ولهذا قال سبحانه: من استطاع إليه سبيلا. فهو شاق، وهو يعني يحتاج إلى كثير من يعني المراعاة نتيجة ما يقابله الحجاج من المعاناة. ثم أيضا قال سبحانه، وهذا أيضا كذلك يعني ملفت، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مما يدل على عظم هذه الفريضة، ولم يقلها في غيرها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مما يدل على أن يعني التهاون في هذه الفريضة خاصة لمن توفرت فيه شروط الاستطاعة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه بعث أو أنه يبعث، قال لقد هممت أن أبعث في هذه الأمصار لينظروا من كان له جدة يعني قدرة الحج ثم لم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم مسلمين أو شهادة. وأظن في خبر كذلك من أدركه الحج فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصراني، وكان فيه في ضعف، لكن قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يدل على عظم هذه الفريضة، ولا سيما لمن توفر فيه شروطها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في كل المطلوبات الشرعية أنها على الفور، الأصل في المطلوبات الشرعية أنها كلها تجب على الفور لمن توفرت فيه الشروط، شروط الوجوب إذا توفرت فالأصل فيها أنه يجب على الفور، إلا إذا تخلفت بعض الشروط، والله عز وجل لمن استطاع إليه، فمن استطاع فالأصل في أنه الأصل أنه نعم هو على الفور.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا سائل يقول: هناك من يقول أن سبب ضلال اليهود المعاصي وسبب ضلال النصارى الابتداع، فهل هذا صحيح؟
على كل حال لا شك أن هذه موجودة، لكن الذي يعني قرره أهل العلم في أن في ولا سيما في مثل قوله عز وجل غير المغضوب عليهم والضالين، قال المغضوب عليهم اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال، هذا هو المتقرر، وهذا لا يتعارض مع ما ذكر، لا يتعارض مع أنه فإن تكون عندهم بدع وعندهم أشياء، لكنه ولا يبدو لأن هناك تعارضا بين الأمرين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وهذا آخر سؤال، يقول السائل: ما حكم الكذب على الزوجة وما ضوابط ذلك؟
لا، الكذب بين الزوجين، مو بس الزوجة، بس حتى الزوجة تكذب على زوجها ما يخالف، فالأصل لا شك المصلحة يعني أنه لا مانع، خاصة إذا كان طبعا يعني هناك يعني في سبيل لا شك الحفظ على البيت وعلى هذا، فلا مانع، ولكن لا ينبغي طبعا أن يتجرأ الإنسان وأن يتساهل قدر المكان وأن يتقيه يعني، وخاصة إذا كان هناك يعني سبيل المعاريض، ففي المعاريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في معاريض مندوحة عن الكذب، فالإنسان إذا استطاع أن يعرض فالأولى أن يعرض ولا يكذب، مثلا لو أنه طلبت منه زوجته طلبت منه مالا، قال والله يعني مثلا ما تحت يدي شيء وحط يده كذا هكذا مثلا، يعني هذا ما يعتبر كذب وهو تعريض صحيح يعني إلى حد ما، فالمعاريض الأولى إذا استطاع أن يلجأ إليها أحد الزوجين فهو أحسن، وإلا للكذب بينهما المصلحة أرجو إن شاء الله أنه جائز، لكن لا يترتب عليه طبعا حقوق آخرين أو أكل أو 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 جحد أو لحقوق الآخرين، أما فيما بينهما فالأمر إن شاء الله في سعة.
نشكر الإخوة في الرياض وننتقل لأسئلة الحضور. هذا سائل أثابكم الله يقول: كيف يبدأ طالب العلم بتحصيل العلم أو علم الحديث؟ أرجو أن تكون الإجابة مفصلة.
هذا سؤال جميل، سؤال طيب الحقيقة فيما يتعلق بالبدايات طلب العلم، ومهم جدا فعلا أن يحرص المبتدئ أن يكون بدايته من إرشاد يعني أهل اللي عمل له خبرة من طلبة العلم. وأهم يعني ما ينبغي أن يعني يهتم به المبتدئ، أو لا شك طبعا الإخلاص والحرص على والأمور المعروفة، الحرص وطول الزمان كما قال الإمام الشافعي في 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 أبياته المعروفة: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها بياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وطول زماني. فهذه معروفة على كل حال، لكني أرى والإخلاص هو لا شك أنه هو أولها ومنتهى، أن يخلص، أن يجتهد في أن يخلص العبد، أن يكون طلبه علم الله. وإن كان أحب أنبهكم شوي، يرد في الخاطر طالب العلم أنه يعني يحب أن يكون إن شاء الله عالم كبير، وأن يكون شرعه بالبنان. هذه أمور تراها لا تتنازع مع، لا تتعارض إن شاء الله مع الإخلاص. ولهذا العلماء السلف رحمه قالوا: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فقضية ورود على ذهن الإنسان أن يكون عالم كبير، أو أنه يعني تتحلق حوله الحلقات، وأنه هذا يعني قد خواطر قد لا يستطيع دفعها، لكنه يجتهد في الإخلاص. لكن المهم يا إخواني أن يكون طلب العلم عن طريق العلماء، مهم جدا في السنوات الأولى أن تكون عن العلماء الثقات الأثبات، هذا مهم جدا. يعني قضية أن يطلب العلم عن طريق الكتاب أو عن طريق الأقراص أو عن طريق السديهات أو عن طريق الأشرطة، هذا جيد ومفيد، أنا لا أقول أنه غير مفيد، لكنه لا يعني لا يكتفى به، لأن الحضور على الشيخ له عدة أمور: في تركيز وفي توجيه وفي تنبيه وأيضا عادة فيه أجواء معينة في التحصيل، يعني أثناء الحضور تختلف عن مجرد أن تسمع من 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 شريط أو تسمع من 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 قرص أو من سيدي أو غيره، لا الجو يختلف تماما، سواء انفعالات الشيخ ما حوله يختلف تماما. ناهيك أيضا التوجيهات المباشرة، لأن قد يرد عليك سؤال تسأل، يرد عليك أشياء استشكال تستشكل، يرد عليك شبهة تسأل، مع يعني شيء قد يكون غير منظور يضعه الله عز وجل في 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 حلقة العلم، تتنزل السكينة وتغشى الرحمة ويذكر في العدة، هذه قضايا غير منظورة ويجب أن يسعى إليها طالب العلم. ثم أيضا ينبغي أن يبتدأ بصغار العلم، وهذا مهم جدا، كثير من الناس يستعجل، أبدا يبتدئوا بصغار العلم كما قال، أن يعني يتربى بصغار العلم قبل كباره. وصغار العلم يأخذ سنوات يا أخوان، لا تستعجلوا. نعم قد يكون في بعضكم عنده مواهب من حيث الذكاء وحيث القدرة والتحصيل، بعضهم أسرع، وهذا صحيح، يعني قد ينجز في سنة غيره ينجز في ستة أشهر، هذا وارد جدا، ما شك اختلاف المواهب والملكات والقدرات هذا مقدر جدا. فينبغي أن وأيضا أن يطيل النفس، لا تستعجل أبدا، لا تستعجل ولا تستكبر، يعني لا تظنك بلغت، يعني مهما بلغ علمك لا تظن أنك بلغت، مهما أعطاك الله موهبة، مهما حفظت من متون، مهما حفظت، هذه تبقى يا شيخ، تبقى. ينبغي احرص أن تنظر إلى نفسك أنك صغير، حتى ولو بلغت في العلم 10 سنوات 20 سنة، يعني اجتهد في أن تحكم زمام نفسك في استصغار نفسك مهما حصلت، ومهما تحدث الناس عنك، ومهما انعقدت حولك الحلقات والطلاب. فهذا يعني، وأيضا اجعل من نفسك أنا دائما محتاج، دائما العلم لا ينتهي، من ظن أنه قد علم فقد جاهل، هذه اجعلها نصب عينيك، من ظن أنه قد علم فقد جاهل، العلم لا ينتهي. والله عز وجل قال: في كل علوم أهل الدنيا والبشرية كلها خاطبهم جميعا: وما أوتيتم من العلم إلا قليل، كله قليل، علوم الأرض كلها، علوم أهل الأرض كلها
في في فيما عند الله هي قليل، وفيما أيضا يصل إليه البشر هو قليل. فاجتهدوا في هذا جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هل إذا سافرت وتركت السنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس هل يكتب لي على حسب الحديث؟
نعم، حديث، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته وكرمه، وأيضا هو حث لنا، يعني حث لنا في الإقامة هذا، وأن المستحبات لا تمنعنا من مهمات، نسافر ويبقى أجرنا، وهذا نعمة. كذلك المرض أيضا من نعمة العز وجل حتى لا نتحسر. فإذا مرض العبد بموسى، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحمد لله، وهذا من فضل الله ونعمته، حتى ولو كان سفرا مباحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشكر لمعاليكم ملاحظتكم بشأن راتبة المغرب، ولكن هناك سؤال، أن معظمنا جاء من أماكن بعيدة لغرض طلب العلم وقطع مئات الكيلومترات من الجنوب وغيرها، فهل نحن بحال سفر وتسقط عنا الراتبة، أم لا بد من أدائها، علما بأننا إقامتنا سوف تمتد لمدة أسبوعين؟ نرجو الإفادة، أثابكم الله.
أولا، الاستدراك جميل وزادكم الله فقها ويعني وعلما، لكن أيضا آخر السؤال أنقذني قليلا، ما دام أنكم مقيمين أسبوعين فأنتم لستم مسافرين، لأن المسافر هو من نوى الإقامة أقل من 4 أيام، أما من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم، يأتي بالسنة الرواتب وكذلك أيضا يصوم إذا كان من أهل الصيام وإلى آخره. فعليكم، لكن ما ذكرتموه هو فقه جميل وزادكم الله فقها.
أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: إذا لم نصلي السنة الراتبة البعدية لصلاة المغرب، فهل لنا أن نصليها في وقت آخر؟
العلماء يقول نعم، إن الرواتب تقضى، لا مانع أن تقضى إن شاء الله.
أثابكم الله. هل المقصود بترك الصلاة والوعيد الشديد فيه، هل هو ترك فريضة أو ترك الصلاة بالكلية، وهل يختلف الحكم؟
هو لا شك أن طبعا من ترك فريضة غير من ترك بالكلية، نسأل الله السلامة. من ترك يعني واحدة هو على خطر عظيم، لكن إذا رجع وصلى إن شاء الله يعني الأمر أسهل، ولا سيما أن الخلاف قوي في قضية الكفر ترك الصلاة، لكن من تركها بكل هذا هو الذي على خطر عظيم.
أثابكم الله. أيهما أهم في رمضان، حفظ القرآن أم تدبره وقراءته؟
حسب حال القارئ، إذا كان يعني الجو أو الظرف يعينه على الحفظ، لأن التدبر أحيانا غير الحفظ، فالحفظ يحتاج ظرف معين، فأشوف أن الحفظ جيد، يعني لأن الحفظ أحيانا قد لا تتمكن من الحفظ في غير رمضان، لأن في رمضان يكون الإنسان عنده يعني إما فراغ وإما يعني أجواء، فإذا كان أشوف أن الحفظ جيد، لأن التدبر يمكن ما تحفظه تتدبره وأنت في مراجعة حفظك. أما إذا كان يعني الحفظ يشق عليك وما عندك يعني وقت مختار أو قدرتك على الحفظ بطيئة، لأن تختلف، والتدبر عندك ملكة التدبر، ولأن يعني أحيانا في يعني حكمة الله عز وجل وتوزيعه في توزيعه الملكات بين عباده، أحيانا قد يكون القادر على الحفظ أقل قدرة على التدبر، وأحيانا اللي عنده قدرة على التدبر يمكن ملكته في الحفظ أقل، فالتدبر والفهم خصيصة وملكة، والقدرة على الحفظ خصيصة وملكة. فعلى كل حال وفي كل خير.
أحسن الله إليكم. هل الكفر لمن جحد الحج أم لمن تهاون في أدائه؟
لا، من جحده كل فرائض الإسلام، من جحده فهو كافر، من جحد وجوب الحج وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب هذا كافر. أما من تركه وهو قادر لا يكفر على الصحيح، هو قادر وتوفرت فيه شروط الاستطاعة ذكر العلماء الخمسة فإنه لا يكفر الصحيح، إنه لا يكفر، لكنه مخطئ ومسيء وعلى خطر عظيم. وأيضا قال العلماء أنه إذا كان هذا يعني يخرج منه من تركته يحج عنه إذا لكنه الصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا في سفر يوم الخميس الماضي من الصباح حتى بعد المغرب في سفر متواصل، ولم نتوقف إلا مرة واحدة للغداء وصلاتي الظهر والعصر، وكنت صائما فلامني زملائي لما كنت صائما، وخصوصا أن صيامي صيام نافلة، فقلت لهم إني أقوى على الصيام، فقالوا لي إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
على كل حال الأمر في سعة، حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا منا الصائم ومنا المفطر وكانوا يصومون، لكن على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن الإفطار كان أرجح ولا سيما. وأما إذا كان مشقة فلا شك ليس من البر الصيام في السفر، لكن يمكن لو أفطرت بقصدي يعني الرخصة وبقصد أن الرسول يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لكان حسنا.
أثابكم الله. قول السائل: أنا رجل علي جنابة فلم أجد ماء إلا قليلا يكفي الوضوء فقط، وصليت متوضئا ثم بعد ساعة وجدت الماء.
إذا كان ستجد الماء في الوقت ولا تخشى خروج الوقت فلا، لابد أن تنتظر وتغتسل الاغتسال كامل. أما إذا كنت فعلا خشيت خروج الوقت فإنك تتيمم للجنابة وتتوضأ الأمانة، لكن إذا كان الساعة هذه توجعني بعد ساعة والوقت لم يخرج وأنت تعلم ذلك، يعني يغلب على ظنك أن الماء سوف يأتي قبل خروج الوقت، فأنت مخطئ وعليك أن تغتسل وتعيد. أما إذا كنت لا يعني يغلب على ظنك أن الماء لا يأتي وأنك تخشى خروج الوقت فما فعلته صحيح إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين تلاوة القرآن بالعمل وتلاوته بالمعنى؟
لا يسمى تلاوة إلا أن تتلوه لفظا، ما معنى بالعمل والمعنى؟ المعنى هو التفسير والتدبر، لكن التلاوة لا تكون إلا أن تقرأ كلمات القرآن وألفاظه وحروفه وآياته، هذا هو القراءة وهذه التلاوة، أن تقرأ القرآن. أما معانيه فهي المراد منه من تفسير إلى آخره وما يستنبط منه من أمور تتعلق بالأخلاق أو العقائد أو الأحكام أو الأمثال والعبر إلى آخره. أما الآيات فتقرأ وتسمى ولا يقرأ غيرها، يعني قراءة التفسير ما تسمى تلاوة. لو تقرأ من تفسير ابن كثير تقول تلوت القرآن ولا تلاوة لغوية صحيح، لكن التلاوة الاصطلاحية هي للقرآن بآياته وحروفه وألفاظه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قال لأخيه أو زميله يوم الجمعة جمعة مباركة فما حكم هذا القول؟
لا مانع، بس لا ينبغي أن يكون عادة، تخال عادة، ولا لا شك الدعاء بالبركة لليوم والجمعة وغيرها أرجو يعني، لكن يكون عادة أو على أنه استحباب بخصوصه لا. أما إذا كان نوع من الدعاء بهذا القصد أرجو أن لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. نستأذن معالي الشيخ في هذا التنويه ثم نعود للأسئلة، حيث أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مفتي عام المملكة يعتذر عن حضور درسه لهذه الليلة بعد صلاة العشاء. هذا سائل أثابكم الله يقول: هل الخادمة المنزلية تعتبر من ملك اليمين؟
لا، لا ملك اليمين، إنما امرأة أجنبية، امرأة أجنبية، وإن كان خدمتها لا مانع بالضوابط الشرعية لكن ليست ملك اليمين. لا.
هل الهر طاهر؟
الهر نعم طاهر،
الأصل فيه من حيث طبعا لعابه، لكن بوله وغائطه لا، لكن من حيث كما في حديث أبي قتادة أنه أصغى إلى أصغى لها الإناء فشربت، وقال إنه قال يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يرى معاليكم أن 500 ريال كافية؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترى أن 500 ريال كافية لنفقة الفرد الواحد، بحيث من كانت أسرته 9 وهو العاشر ودخله 5000 يعتبر من أهل الزكاة لاستهلاك النفقة للدخل، أم 500 غير كافية مع غلاء المعيشة ووجود المصروفات الأضافية من فواتير ونحوها؟
لا، على كل حال النفقة تختلف، أغنياء، متوسطين، فقراء، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر على رزقه فلينفق. فالفقير ينفق على قدر ما دخله، ومتوسط الدخل ينفق أكثر، والغني ينفق أكثر، فكل يعني كل ينفق على مقدار، هذا من حيث النفقة. فمن حيث الزكاة، لا، الزكاة تجب في المال إذا كان عندك مال وحال عليه حول، أما إذا كان مرتباتك أو دخلك سواء دخل من قطاع خاص أو من الدولة، رواتب أو أجور شهرية أو دخل من محل تجاري إلى آخره، فإذا كان عندك مبلغ توفره ويحول عليه الحول وقد بلغ نصابا ففي زكاة. أما إذا كان لا، مرتبك الشهري 5000 أو 10000 لكنه تأكله كله، أنت قد تأكله في شهر أو حتى الشهرين، أحيانا الشهر تصرف 5000، الشهر الثاني يجيك مصاريف جديدة تصير 7000، وحين يكون 8000، وقد يجيك ضيوف، ولا يجيك مريض أحد الأولاد يمرض، ولا تجي مرض طارئ كبير، عملية جراحية تستنزف، أو حتى مهمة خارجية تروح تستنزف، فتختلف يعني. فإذا كان المبلغ أو دخلك يعني لا يتوفر منه مبلغ يحول عليه الحول وقد بلغ النصاب فلا زكاة فيه، وإن كان كثيرا، أحيانا قد 10000 شهريا ممكن تصرفها كلها، أو تصرف في شهر 3000، في شهر 7000، في شهر، بحيث إذا جاء، إذا لو فرضنا نحن في رجب مثلا، ثم جاء رجب العام القادم ما عندك من نفس المبلغ فلا زكاة فيه.
أحسن الله إليكم.
أما النفق على الأولاد لا، تختلف. إذا كان دخلك 10000 أو 15000 فأنت تنفق أكثر مما ينفق أبو 5000 ولا أبو 2000، فكل، وينبغي أن نلاحظ هذا، الله عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته، فالإنفاق نسبي، إذا كنت غني أكرم أولادك، وإذا كنت أقل علم، فلا تظن، لا يقال أن البيوت كلها يكفيها 2000 ولا 3000 ولا لا، كل ينفق على ما قدر ما أعطى الله عز وجل.
صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول: رجل يعمل في مؤسسة خيرية وله راتب، ويأتي بعض الناس ويعطيه مالا ويقول هذا لك، فما حكم هذا المال؟ أيكون من الرشوة؟
أنت أدرى، إذا كان رشوة ما يجوز، أما إذا كان أعطاك لفقرك أو أعطاك نوع من رأى أنك في جدية، نوع من المكافأة، لا مانع، لكن أنا أحسب يعني أن تحسسك جميل، أنك تخشى أن تكون رشوة، ولهذا ينبغي إذا الأمور أن تكون على مرأة من إدارة المؤسسة. المؤسسة ينبغي أن يكون فيها ترتيبات معينة، أن لا يأخذ الأفراد أشياء خاصة مما قد فعلا يؤدي إلى عبث أو فساد ذمم أو فساد إجراءات أو فساد في الإدارة أو فساد مال في هذه المؤسسة. أيضا أنا أنوه أني أعتذر في الأسبوع القادم لن أكون معكم، لأن هناك يعني لقاء في مكة، في سأكون كل الأسبوع في مكة إن شاء الله، فأنا أعتذر أيضا لعدم حضوري في الجلسة القادمة، الذي بعدها إن شاء الله إذا مد الله في عمر سأكون معكم إن شاء الله.
أحسن الله إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.